السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 26/3 مصر الجديدة، ولقائنا النهاردة من 3 فقرات بعد الأخبار سريعا. هيكون معانا أزمة الألتراس الأهلاوي والتصاعد اللي بنشوفه، وخصوصا أن بعض الناس ممن لا ضمير لهم يريدوا أن يحول هذه الأزمة إلى أزمة سياسية، يعني بمعنى أن احنا نلاقي محمد أبو خرطوشة ينزل يعمل تحريض، أسماء سخروف اللي عملت تلف في لبنان وتلف في فرنسا تعمل تحريض، الأخت اللي محدش رباها نوارة نجم سبابة الدين برضو بتعمل تحريض. مش عارف ايه المطلوب، نعالج المشكلة ازاي؟ هل المشكلة تكون بالصورة اللي احنا بنشوفها؟ لكن دعوني الحقيقة، لان انا معايا خبر مهم اوي. نيابة امن الدولة تستمع الى جبرائيل في بلاغه ضد الشيخ وجدي غنيم لسبه البابا شنودة، وميت منظمة مصرية بهولندا تطالب بالقبض على الشيخ وجدي غنيم. سلام عليكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبنا الغالي.
ازاي حضرتك؟
الشيخ خالد صحيح.
الله يرضى عنك.
طمنا عليك وعلى اخبارك.
ربنا يعزك شيخ وجدي. الحقيقه انا عندي خبر انه نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان المسيحي المعروف مقدم بلاغ في حضرتك، لانك بيتهمك فيها انك كنت بتسب البابا في الفيديو او في التسجيل الصوتي اللي حضرتك اتكلمت فيه عن كفر البابا شنودة، بالاضافه الى ان 100 منظمه مصريه بهولندا دعت للقبض على الشيخ وجدي غنيم. رد حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم اجمعين، اللهم امين. هو الحقيقة العيب مش عليه، العيب على اللي عنده إسهال إحالة القضايا لأمن الدولة، اللي هو النائب العام واللي محولني قبل كده لنيابة أمن الدولة العليا وعطيني 5 سنين سجن بتهمة إن أنا بغسل أموال. حسبي الله ونعم الوكيل.
أمين.
طب هو النائب العام ما يعرفش إن أبو يحيى مفروض موجود في السجن؟ ما يعرفش إن الأخوات المسلمات في الأديرة محبوسة؟ ما يديش تفتيش للأديرة والأسلحة اللي موجودة فيها؟ عموما ده مش موضوعنا. موضوعنا بتاع نجيب ده معرفش بيبيع ايه، ده اللي هو ده مش محامي اطلاقا، لان المحامي ما يعملش كده. في محامي يقدم طلب ويكتب فيه ويقول ان انا كشيخ اسلامي، انا وجدي غنيم، يقول انا اقرب الى نساء الحارة والرحايا، وان انا جعجاع، وان انا صوتي قبيح. طبعا ده اكيد عشان بياكل خنزير متربي في زريبة خنازير اكيد، يعني لان ما يقولش الكلام ده. وانا لو في محامين فعلا يعني بيتقوا الله يقدموا بلاغ، ازاي واحد يقدم بلاغ فيا واخواننا المحامين قاعدين يتفرجوا؟
اعتراضوا على حضرتك فيا شيخ وجدي اصلا.
هو بيقول ان انا سبيت البابا شنودة. انا ما قلتش الكلام ده، انا قلت بالنص كده ما هلك هلاك راس الكفر، هلاك يعني موت ودخول جهنم. جبت لي الكلام ده منين؟ الله في سوره البقره يقول ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
بعض شيوخ المسلمين بيقولوا على البابا شنودة انه رجل مؤمن.
رجل مؤمن ما شاء الله.
نعم.
نصدقهم ولا نصدق ربنا اللي بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم؟
نعم.
لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث ثلاثة. تبقى الاثنين دول في سورة المائدة. كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا، سورة الكهف. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، سورة مريم في الأواخر. نصدق مين؟ نصدق دول اللي هم وللأسف أنا علشان كده بعذر الشباب الغلبان. الشباب النهاردة مش عارف متنفس. شيخ يقف يا راجل يقول إن العين تدمع والقلب يحزن. إيه ده ليه يعني بتحزن على مين؟ وبعدين يقول نعزي الأمة. أمة مين يا أخوي؟ ما تعزيهم هم، بتعزينا احنا ليه؟ حقيقة شنودة كلنا عارفينه ان ده رأس الفتنة، اللي قال هنخليها دم للركب من اسكندرية لأسوان، اللي رفض حكم المحكمة، اللي حبس اخواتنا في الدير، اللي كان بيأيد مبارك وبيأيد التوريث ولم يعتبر اللي ماتوا من المسيحيين شهداء، اللي قال ان مصر مسيحية واللغة بتاعتها اللغة القبطية، يبقى انا اسأت؟ انا اسأت؟ لا ما اسأتش.
طب شيخ وجدي،
اللي اساء، اللي اساء اخي الحبيب دي واحدة
صبر.
اللي اساء هو ساويرس اللي رسم الدقون ورسم النقاب والاخوات وهزا الاسلام. اللي اساء بطرس اللي تطاول على الاسلام.
نعم.
دول اللي اساءوا.
نعم.
طب ما اذا كان بيقول انا بقول عليه كافر، طب ما هو البابا بتاع روما مكفره، وهو مكفر البابا بتاع روما، وهم المسيحيين بيقولوا علينا كفرة.
نعم.
لما نقول انا خلاص بقيت انا اللي كخة، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كلهم.
طيب
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم.
نعم.
لما شاف الجنازة قال مستريح ومستراح منه، ان كان مؤمن يبقى استراح من عناء الدنيا، وان كان مستراح منه يبقى من الشجر والدواب، الكافر والعياذ بالله.
نعم. طب شيخ وجدي بعض،
اتفضل.
نعم. بعض الناس يعني بتقول انه حضرتك تستطيع، ده انا بنقل لك رأي بعض الناس المحبين ليك، تستطيع ان تبين هذه الامور الفقهية والعقدية بمنتهى الوضوح دون ان يشعروا انه في شيء من الاسلوب القاسي اللي ساعات بيلوموا حضرتك عليه وساعات بيلوموني عليه انا شخصيا. يعني
مين اللي بيقول اسلوب قاسي؟ وانا لما اقول قرآن وسنة تقولوا قاسي يا ناس، يا ناس ده حاجة جن، يا ناس يا ناس مصر ثلاث ايام وتنكس الاعلام، ما اتعملتش على الشيخ رفاعي، ما اتعملتش على الشيخ شعراوي، ما اتعملتش على بتاع ده الشيخ الازهر، ما اتعملتش على الاخ الشيخ عفت شهيد اللي كان في وسط الثوره، ما اتعملتش على شهداء الثوره اللي عدوا الف وشويه. يا راجل انت اتعمل على شنوده؟
نعم.
شنوده اللي بكى يوم ما تنحى مبارك، حسبي الله ونعم الوكيل. انا بقول كويس انهم عملوا كده وقدموها للنائب العام، عشان اذا اراد الله نشر فضيله طويت أتاح لها لسان حسودي. الحمد لله.
نعم.
أنا حوضح الحق وحقول الكلام ده كله، مش خلاص الموضوع دلوقتي واضح جدا جدا جدا. بس أنا عايز أقول حاجة أخ
خدامك خالد. خدامك خالد.
ألو حضرتك معايا مش كده؟
اتفضل يا فندم.
أنا عايز أقول حاجة بقى. دلوقتي هم عندهم في المسيحية بتاعتهم من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، صح؟ أنا ما ضربتش، أنا اتكلمت. هم عندهم في المسيحية بتاعتهم بيقولوا باركوا أعداءكم، أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم. الكلام ده صح ولا مش صح؟
المفروض
ده كلامهم هم.
نعم.
يعني أنا لما أقول الله يلعنكم يقولوا لي بارك الله، الله الرب يبارك وجدي. ليه؟ عشان بيلعننا، لأن عندهم بيقولوا كده أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم.
نعم.
من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. يبقى دول كذابين ولا لا؟ إذا كانوا مؤمنين بالإنجيل بتاعهم يطبقوا الكلام ده. لما أجي أضربهم كمان، لو ضربت، لو وصلت مرحلة الضرب كمان أديله على خده، يروح عادل لي خده التاني يقول لي اضرب يا حبيبي. لما أقول الله يلعنك يقول لي الله الرب يباركك، مش يروح يقدم شكوى.
نعم.
عموما أنا بقول له الشكوى دي روح بالله واشرب ميتها إن شاء الله. لأن على فكرة دول أغبياء غباء لا تتخيلوا. دول بيتكلموا كلام انا ما اعرفش مين اللي عطاهم الشهاده، مين عطاهم الشهاده؟ ما انا حضرتك في الاول بتقول ان في منظمات طالبه القبض عليا.
100 منظمه.
والمنظمات بتؤمر؟ المنظمات بتؤمر عشان يقبضوا.
منظمات مصريه.
المنظمات دي
مصريه بهولندا. منظمات في هولندا خصيه. نعم.
يا سيدي ولا هولندا ولا استراليا، كانوا فين دول؟ كانوا فين دول لما الاسلام اتهزق؟ فين بطرس المجرم اللي قاعد يشتم في الاسلام ويشتم في المسلمين؟ طلعوا امتى دول؟ انما انا بس بقول يا اخواني يا محامون، يا محامون في مصر، عيب عيب عليكم. اخوكم وجدي شيخ يتقال عليه انه زي الستات، ويتقال عليه ان صوته مش عارف ايه وانتوا ساكتين. بقى اصحاب الباطل.
نعم.
يقدموا الشكاوى وانتوا يا محامون يا مسلمون اين انتم؟ شنودة لما كان عايش قال انا انسان عادي، لكن الامر لما يتعلق بالعقيدة بقى انسان تاني وعقيدة بطلة، بدليل ان القرآن يقول لقد كفر الذين كذا كذا. طب احنا اصحاب الحق فين؟ ولذلك انا بقول اهو لاخواني المحامين قدموا، ما تقولوش انا بقول لكم، قدموا نفس الطلب اللي هو مقدمه شتمني فيه.
نعم.
يبقى ازاي لما يقول عليا وانا شيخ؟
نعم.
لما يقول عليا وانا شيخ ان انا بتاع انا زي اقرب الى نساء الحارة.
فاطمة نعود قالت داعية الفروج.
شوف قلة الادب.
نعم.
انا ما اقدرش ارد عليها ليه؟ لان واذا جاءتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل. واقول لك النهاية، قوم اذا صفعت بالنعال وجوههم تساءلت النعال باي ذنب تصفعوا، حسبي الله ونعم الوكيل. فيهم في اخرة هنقف فيها قدام الله. الله في سورة مريم بعد ما ذكر قصة سيدنا عيسى قال ايه؟ وانذرهم يوم الحسرة. نعم. اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ده كلام الله ان انا بعتز به، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني، في كل من احالني الى اي محكمة، وان شاء الله هاخد حقي منهم كلهم، واولهم النائب العام اللي يعتبر من فلول الثورة.
نعم.
اللي من فلول النظام.
نعم.
النائب العام ده من فلول النظام اللي طالع يجري يحول وجدي غنيم. مين وجدي غنيم؟ مين وجدي غنيم؟ هو يعرف وجدي غنيم ده مين؟ في حد بيتحول لمحكمة باسم ابوه اسم جده؟ فين اسم الكامل وفين الكذا وفين اللي؟ انما فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عندي فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين. وبقولها وبعلي صوته، بعلي صوتي وبقول لو في راجل يروح يحرر اخواتنا السجينات في سجون الأديرة المسلمات.
بشكر
المسلمات.
بشكر.
وقلت وبقول وبقرر وبعلنها بأعلى صوت، الأديرة مليانة أسلحة هي والكنايس، وآخر حاجة هو في أسيس ضبطينه بعربية في المنيا كلها أسلحة، عشان تعرفوا أن كلامي صح. ولو كلامي مش صح اعملوا لجنة تفتش على الأديرة زي ما بتفتش على المساجد.
نعم.
حسبي الله ونعم الوكيل.
بشكر حضرتك فضيلة الشيخ وجدي غنيم على مداخلتك معانا. ربنا يفك كربك ويرجعك بلدك بالسلامة. معانا على الهاتف الدكتور جود عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية. السلام عليكم سعادة الوزير.
عليكم السلام.
سعادة الوزير، يعني هل في انفراجة ينتظرها الناس في أزمة السولار والبنزين الأيام المقبلة؟
إن شاء الله.
يعني
وقع الانفراجة بشعيرة بدأت تظهر في امبارح ولكن النهاردة بشكل خاص وتستمر، وده مش من فراغ.
نعم.
لانه مربط الفرس انه الشحنات اللي هي بنزين بانواع وسولار كانت بتطلع من المستودعات ولا تصل اما بالكامل او لا تصل اطلاقا الى المحطات اللي بتقوم بتوزيعها.
نعم.
بالامس انا اصدرت توجيه وزاري. هذا التوجيه الوزاري بيتعلق بالآتي، بغرض إحكام الرقابة ومنع التلاعب والاتجار. يوجد 13 مستودع استراتيجي للمواد البترولية في 13 محافظة من محافظات مصر 27. دي مستودعات استراتيجية للمواد البترولية.
نعم.
احنا في التوجيه الوزاري قلنا الآتي، ده توجيه لكل مدير المديريات، هم يكلفوا مفتشين بالتواجد في المستودعات الاستراتيجية للمواد البترولية بصفة دائمة خلال فترة الصرف. هيعمل ايه بقى المفتش؟ يراجع فواتير الكميات المنصرفة من المواد البترولية، تاريخ الاصدار، الكمية المنصرفة، الجهة المرسل اليها، تاريخ الفاتورة، تأكد انها مختومة، اسم السائق، رقم السيارة، ساعة الخروج من المستودع. بعدين المفتش يخطر مدير مديرية التموين التابع لها فور خروج السيارة بالساعة والتاريخ والجهة المرسل إليها.
نعم.
ثم يقوم مدير المديرية بتكليف مفتشين من المديرية أو الإدارة التابع لها المحطة بالتواجد بمحطة وصول الشحنة لمتابعتها والتأكد من استلامها.
نعم.
وإثباتها في سجل خاص بذلك. كويس كده؟ فأنا بنتابع طول الرحلة من نقطة القيام من المستودع حتى الوصول للمحطة.
طبعا.
وبعدين بمدير المديرية بيتخذ الإجراءات الآتية في إبلاغ قطاع الرقابة والتوزيع على الفاكس فورا بتلك البيانات عقب خروج الشحنة من المستودعات حتى يمكن متابعتها. موافقة الوزارة بأسماء السادة المفتشين الموجودين بالمستودعات الرئيسية وتليفوناتهم الشخصية. موافقة قطاع الرقابة والتوزيع بأي اختناقات لأي سلعة من المواد البترولية لتسنى لها التنسيق مع الجهات المعنية، هنا المقصود البترول ووزارة الداخلية.
طب سعادة الوزير، يعني حيث في تصريح لك بتتهم فلول الحزب الوطني المنحل بالوقوف وراء أزمة الوقود، هل هذا التصريح صبر؟
ده صحيح، وكان بدايته تحديدا متعلقة بشركة كايرو جاز. اللي بيملكها
مجدي راسخ.
راسخ
نعم.
وهذه الشركة تعمل في نطاق القاهرة الكبرى وبحصة مقررة لها من الوزارة.
نعم.
ووزارة البترول. ولكن من متابعتنا الميدانية اتضح ان الشركة بتبيع البوتاجاز في السوق السوداء.
طب هل فعلا الشائعات اللي بتتقال ان بعض السواقين بيرموا البنزين في الطرق الصحراوية او في الترع، هل يعني لدى الوزير اي معلومات ان تم القبض على حد بهذا الصدد؟
لم يتم القبض، لكن ما حدث هو ان احنا استخرجنا صورة لبركة مواد بترولية في طريق الغردقة، وطبعا لتأكد من جدية هذا الامر طلبنا من مدير مباحث التموين في الوزارة انه يتابع الامر مع مديرية التموين في البحر الاحمر اللي تبعها الغردقة لتأكد من ان هذا البلاغ سليم، لان يعني كان في بلاغ اخر بيقول انه الشاحنات بترمي المواد البترولية في الترع، وده لا. طبعا شيء خطير جدا لانه يهلك الحرث والنسل.
بالنسبة للمخابز ساعات الوزير نطمئن لان في تصريح انه المخابز عندها سولار يكفي 10 ايام بالضبط.
10 ايام رصيد، خلي بالك مش 10 ايام بالضبط، 10 ايام رصيد.
10 ايام رصيد،
ايوة، يعني ده معمول به تحسبا لاي طارئ باستمرار يكون عنده 10 ايام رصيد، مش كل الكمية اللي عنده، يعني عنده النهاردة 10 ايام رصيد، بكرة 10 ايام رصيد، بعده 10 ايام.
نعم.
فبيجيب على قد ما يسحب. ولكن
نعم.
بالاضافة الى ذلك اتفقنا مع البترول على ارسال شاحنات محملة بالسولار الى المخابز في الجهة التي تحددها شعبة المخابز.
في حضرتك بس اخر سؤال معايا، انا اسف لحضرتك، انه في كمية سولار جاية حوالي 30,000 طن من بلجيكا، هل وصلت ولا لسه بالطريق ولا؟
في الحقيقة لا اعلم هل وصلت ولا لا، انما التنسيق على مستوى عالي جدا بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة البترول والتنمية المحلية اللي هي على مستوى المحافظات، وايضا المالية لتدبير التمويل اللازم. طبعا لابد ان يدرك من يشاهدنا انه مصر في المرحلة الحالية بتمر بحالة فوران، ولكن ايضا هناك انفلات اخلاقي واضح جدا، وبالتالي اود ان اذكر واحنا في قناة الناس بالنص القرآني: ويل للمطفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون.
شكرا جزيلا سعادة الوزير الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية. عمال النقل يرفضون تهديدات مباحث الهيئة بتتبعهم عقب انتهاء الإضراب. عندي معلومات جت أنه الإضراب انتهى وأن الأوتوبيسات تعلى من مساء اليوم ابتدت تنزل. نعم. علي فتوح عضو النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام كشف عن وجود تقرير أعده رجال مباحث الهيئة يتضمن 20 اسما من أعضاء النقابة المستقلة بتهم تحريضهم للعمال في الإضراب العام المنظم حاليا لمطالبة بنقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل وزيادة مكافئة نهاية الخدمة، وذلك لنية إدارة الهيئة لفصل هؤلاء العاملين عقب فض الإضراب وانتهاء الأزمة، موضحا أن عمال النقل يرفضون مثل هذه التهديدات التي لن تثنيهم عن المضي قدما في المطالبة بحقوقهم. ده كان خبر بالنسبة لإخواننا بتوع هيئة النقل العام اللي أتمنى ربنا يهديهم يا رب. معانا الأستاذ عادل ربيع عضو اللجنة النقابية بهيئة النقل العام. سلام عليكم أستاذ عادل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت توطي التلفزيون يا أستاذ عادل وتسمعني من التليفون. حضرتك يعني هل النهاردة فعلا نزل النقل العام في مساء اليوم للعودة للعمل تاني ولا دي إشاعة؟
شوف أستاذ خالد، زي ما حضرتك قلت هبة الدولة والنظام في الحلقة اللي فاتت خلاص مفيش، اللهم ضمها فوضى واحفظها من النظام.
نعم.
الشعار في مصر دلوقتي اللهم ضمها فوضى واحفظها من النظام. لما نيجي نقعد النهاردة وتحدد جلسة عشان نقعد ونحل في مطالب العاملين اللي احنا بنسندها وبنأيدها في الاطار المشروع وفي الاطار المعقول، ونفاجأ ان السيد كمال ابو عيسى اللي بيدعم النقابات المستقلة واحنا 6 معانا جواب، وبيتوسط لينا الاستاذ يسري بيومي سكرتير امين صندوق الاتحاد العام لعمال مصر، وجواب مسبق مسلم في لجنة النقل والمواصلات والقوى العاملة لحضور اجتماع مع لجنة النقل والمواصلات والقوى العاملة بحضور رئيسة الهيئة السيدة الفاضلة المحترمة رئيسة
طيب الهيئة. يعني هل تم بفعل تهديد العمال العشرين اللي بيقول عليهم الأستاذ علي فتوح من قبل رجال مباحث الهيئة ان هم هيفصلوهم عن العمل ان هم كانوا رأس الإضراب؟
هذا الكلام عاري من الصحة تماما. اسمع حضرتك، بعد ما منعونا من الدخول ورغم ان احنا معانا جواب رسمي ومنعونا من الدخول وطلعوا ان النقابة المستقلة بقيادة الاخ كمال ابو عيطة ومنفعش وساطة الاستاذ يوسف بيومي عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة وامين صندوق الاتحاد العام لعمال مصر بجواب مسبق للجنة، وفوجئنا ان تم الاتفاق وتم لقي الدراع الحكومة والله ما دمها فوضى احفظها من النظام للمرة التانية، واخذ بدل الشهر ونص اللي كنا موعدين بيه بقوا شهرين، ولو كنا صبرنا لغاية 15/4 كنا هنبقى زي اسكندرية وهناخد الشهرين ونص، وكنا مرتضين بالشهر ونص، جه شهرين وحتى هذه اللحظة هناك انشقاق والعمال رافضة تخرج، لان مدام في سياسة لي الدراع في الدولة والدولة بتستجيب والدولة بتطبطب والدولة بحنينة او كده، هنفاجأ بكرة وبعده بكل الهيئات والمصالح الحكومية على مستوى مصر بتطلب مكافة نهاية الخدمة اسوة بقيتنا العام واسوة باسكندرية.
بشكر حضرتك،
اللهم ديمها فوضى واحفظها من النظام.
بشكر حضرتك استاذ عادل الربيع عضو لجنة نقابية بهيئة النقل العام. فاصل ونواصل الالتراس. معنا الاستاذ ايمن ابو عايد، الاستاذ لطفي العيسوي رئيس شعبة المواد الغذائية بورسعيد، طبعا الاستاذ ايمن عايد رئيس القسم الرياضي بالاهرام، وروكا محمد المتحدث الرسمي باسم الالتراس الاهلاوي. وصل الاستاذ عزمي مجاهد ولا لسه؟ وفي طريق الاستاذ عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكورة. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. برحب بضيوفنا الكرام، من اليمين الأستاذ أيمن أبو عايد رئيس القسم الرياضي بجريدة الأهرام. السلام عليكم أستاذ أيمن.
السلام.
ومن الشمال معانا روكا محمد عضو الألتراس الأهلاوي. السلام عليكم يا روكا. ألف مبروك على الجواز.
الله يبارك في حضرتك.
تعريس بقى لك قد إيه؟
يعني 8 أيام.
8 أيام. والأستاذ لطفي العيسوي رئيس شعبة المواد الغذائية بورسعيد. السلام عليكم أستاذ لطفي. كان من المفترض يكون معانا الأستاذ عزمي مجاهد لكن كان معتاد بيحب يتأخر شوية، ربنا يجيبه السلامة. هبدأ معك أستاذ أيمن، لك مقال النهاردة قوي جدا بتقول فيه مصر فوق أي اعتبارات. هل أنت حضرتك بتشوف أنك أنت ما بتلومش الجماهير الغاضبة بقدر ما بتحمل نتيجة المسؤولية للنادي الأهلي والنادي المصري ونواب المجلس ونواب مجلس الشعب؟
طبعا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بعتبر الشباب الالترز دول يعني زي اخواتنا الصغيرين او ابنائنا، يعني لو كان في حد كبير في السن لازم هم يعني يسمعوا الكلمه التي تهدئ الانفعال والغضب وتحتوي الازمه، يعني لانه ما ننفعش كل شيء ناخده بالانفعال وبالثوره وبالتظاهر، لانه زي ما بيقولوا مصلحه مصر حاليا والظروف اللي بتمر بيها في حاجه الى نوع من التروي والهدوء والحكمه، لانه احنا يمكن لو لاحظنا يعني الاحداث اللي مرت بيها بورسعيد ربما فيها احداث يعني لها شق، اكثر من شق، شق رياضي وشق سياسي وشق جنائي. فانا بقول يعني الذين قتلوا وراحوا ضحية في هذا نحتسبهم عند الله شهداء، ولكن هناك قضاء وهناك قرار للنائب العام بحالة 95 متهم بينهم 9 من القيادات الأمنية، وأيضا في قرار الاتهام أن هناك أيدي خفية أو بعض الدخلاء من غير مدينة بورسعيد الذين ارتكبوا هذه الجريمة أو شاركوا في هذه الجريمة. لا شك هناك لابد أن يكون هناك عقاب على الاستاد الذي وقعت به الأحداث، وهناك الشق الجنائي الذي تم إحالتهم للنيابة، ولكن ايضا لابد مع الظروف اللي بتمر بها البلد وما اخذته هذه الازمة من تصعيد، وهنا اللي بحمله للمسؤولين في النادي الاهلي من خلال التصريحات التي خرجت بعد الحادث وايضا التصريحات التي خرجت من خلال اعضاء مجلس الشعب النواب في بورسعيد، زادت حالة الاحتقان وكانت مستفزة سواء من هنا او من الجانبين، وجعلت هذه الثورة التي نجدها في عملية الرفض للقرارات الرياضية التي صدرت، وان كنت الوم طبعا اتحاد كرة القدم على اتخاذه مثل هذه القرارات بهذا التأخر، ولو فعلا لانه لو كان مثل هذا القرار اتخذ بعد 24 ساعة او 48 ساعة ما كناش وجدنا هذا حالة الغضب، ربما كانت هادئة الامور. ولكن انا بقول لازم نغلب بروح الحكمة، لانه ما تمر به مصر حاليا يحتاج الى الحكمة والهدوء،
فعلينا ان نتقبل عنوان مقالك ان مصر في اي اعتبار.
فاذا كانت الكرة القدم او الرياضة ستوجد حرب اهلية وصراع ودم يسيل ما بين المصريين، فلنؤجل كرة القدم وننسى كرة القدم في هذه الظروف الى ان تهدأ الامور.
نعم.
مفيش ما يمنع ان احنا يعني مصر مرت بالعديد من الاحداث، حرب 67 وحرب 73 وجمدت كرة القدم فيها، احنا مش عاوزين نوصل لده، لكن لازم الحياة تعود وتستمر، ونقول انه حق الشهداء والقصاص من الذين ارتكبوا هذه الجريمة وهذه المذبحة يؤخذ من خلال القضاء، ولكن القرارات التي تم اتخاذها بعقوبات الرياضية هناك أرق مشروعة للاعتراض عليها او الطعن عليها خلال في لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، فاذا لم يقبل او لم ترضيني حكمها التصعيد الى لجنة المحكمة الرياضية ولجنة الطوارئ بالفيفا، يعني اكتر من سبب.
استاذ روكا ارجع لك، يعني هل انت شايف انه من حق الالتراس انه يرفض احكام قضاء، من حق الالتراس انه هو يرفض قرارات الكورة؟ لا انا هكمل، وهل ايه القنوات الشرعية ممكن نتحرك فيها؟ دي حاجة. الحاجة التانية، خلينا نتكلم بكل صراحة، في قطاع كبير من الشعب المصري لا نستطيع ان ننكره، وعايز اجابتك، شايف ان الالتراس بدعة جديدة دخلت علينا فاتت على كرة القدم بتعصب وخراب لم يسبق له مثيل، وبحكم ان انت راجل الالتراس اهلاوي بدأوا يحسوا ان الموضوع خرج من الانتماء للبلد لانتماء للنادي، حتى ان شادي محمد اللي اشترك معاكم في الوقفة دي فوجئت انا بيقول كلمة، بيقول ان هذا الشباب يعشق تراب النادي الاهلي، فبدأنا نحول الالتراس الاهلاوي ينتمي للاهلي والالتراس الزمالكاوي ينتمي للزمالك، وطاقتكم الموجودة الكبيرة الجبارة ما بقيناش نشوفها بتخدم البلد قد ما تعمل صدام مع الجيش والشرطة.
استاذ خالد، حضرتك مبدئيا كده احنا بنعشق تراب هذا الوطن.
جميل.
كلنا كابناء الالتراس الاهلاوي وكابناء اي التراس موجود في مصر بنعشق تراب هذا الوطن.
نعم.
اولا انا احب اوضح لحضرتك حاجة، احنا لا ولن يكون لنا اي صلة تماما باي حركة سياسية او حزب سياسي، وربنا يعلم حد يستغل الموقف اللي احنا فيه ويركب الموجة زي ما بيقولوا، وناس كتيرة حاولت، لكن احنا واعيين تماما لمصلحة بلدنا، بنغني بالنهار وبنلعب كرة بالليل، بنقول اناشيدنا ومن غير ما نسيء لبلدنا في اي شيء. تمام. حضرتك
يعني هل في حد فعلا حاول يجي لكم في الاعصام يحوله الى مسار سياسي؟
تمام واضح تماما، وانا كنت مش موجود في الاعصام الايام اللي فاتت بسبب اني متزوج، لكن كل حاجه متابعه بالتليفون الحمد لله، لكن الحمد لله احنا واعيين تماما، واحنا مش فرد او اتنين، وانا مش بمثل، ده التراس الاهلي حاجه كبيره جدا وكيان كبير جدا. لكن انا حابب ارد على دكتور ايمن، على الاستاذ ايمن، وارد على حضرتك، وارد على كل المصريين اللي خايفين التراس الاهلاوي مظاهرته او اعتصامه سلمي تماما 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 الى ان ياتي حق الشهداء. ليه اتحاد الكوره يا استاذ ايمن انتظر كل هذه المده؟
ليه بيعيب عليهم؟
ليه اتحاد الكوره حضرتك ما انتظرش حكم القضاء؟ ليه ما استناش حكم القضاء برغم ان كلنا بنحترم القضاء المصري؟ ليه ما استناهوش؟ ليه ما استناش وبعد كده نزل قراره؟ ليه قرار اتحاد الكوره في اللعب؟ اقسم بالله العظيم كل اللي احنا فيه ده سببه الاول والاخير اتحاد الكوره بالقرارات اللي طلعها دي، وبعض البرامج الرياضيه وبعض التصريحات زي ما حضرتك قلت. ليه يعني حضرتك بتنزل عقوبه على النادي المصري سنتين؟ تمام.
طب انتوا كروكا وانت بتسمع اصحابك كنتوا شايفين ايه العقوبه؟ بس اعرف ايه العقوبه اللي كانت ممكن هتشفي مثلا صدوركم شويه؟
انا هقول لحضرتك، طلباتنا. هو حضرتك ما تجيش يا استاذ خالد تقول لي العقوبه سنتين وهي هتتنفذ سنه، واخد بال حضرتك يا استاذ ايمن؟ العقوبه سنتين وهتتنفذ سنه او سنه ونص. طب ليه انت تقول لي سنتين؟ تمام. اتحاد الكوره استند للوائح تماما من المادة 12 تقريبا استند للوائح، وفعلا ما حدش يقدر يلوم عليه لانه جايب عقوبته من اللوائح. تمام، لكن كان ممكن في العقوبة دي يخلي المدة 6 سنين، كان ممكن يخليها 5 سنين، كان ممكن يدي قراره بعد الحادث على طول. تمام يا أستاذ خالد. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجة. كابتن حسام حسن امبارح في برنامج قال النادي المصري وحده تحمل ما كان موجود في مصر من انفلات امني من يوم 25 يناير الى الان. لا انا برد والشهداء، انا برد الكابتن حسام، مفيش حد في الدنيا تحمل الانفلات الامني ده قد اسر الشهداء، امهات الشهداء، ابهات الشهداء، هم ما تحملوا.
نعم.
كابتن خالد، مفيش اغلى ولا اعز من الابن، إذا ربنا سبحانه وتعالى قال المال والبنون وزينة الحياة الدنيا.
نعم.
مفيش أغلى من الابن. أم فقدت ابنها يا كابتن خالد. أنا رجعت مرة البيت الساعة 4 الفجر ونزلت 8 الصبح والدتي ما شفتنيش، رايح عند عربيتي لقيت تليفوني بيرن، أمي الساعة 8 الصبح رديت عليها، أيوة حاجة يا ابني أنا ما شفتكش، أنا قلت أطمن عليك أسمع صوتك أطمن عليك، غرمت 14 قرش تعريفة المحمول شركة المحمول عشان تسمع صوت ابنها. اقسم بالله لو ام شهيد من شهداء الاهلي معها 14 مليون في موبايلها لا تتكلم دقيقة عشان تسمع صوت ابنها. نعم. جاي اتحاد الكورة يدي قرار هزيل.
طب كانت الطلبات ايه؟
استفزنا. طلباتنا معروفة جدا وموجودة والكل عارفها. اولا القصاص للشهداء.
كويس. ده دي مشكلة القضاء ولا مشكلة النادي المصري؟
مشكلة القضاء، واحنا واثقين في القضاء، لكن دلوقتي ما عادش عندنا ثقة اكتر من اننا يعني حضرتك دلوقتي مفروض ان احنا طالبين الملف كله بتاع مذبحة بورسعيد يتحول تماما باكمله الى المحكمة الرياضية الدولية والى الفيفا، لان احنا ما عادش عندنا ثقة. كل
يعني من
كل
الاخر انت ما عندكش ثقة في احكام القضاء.
اول ما طالبنا قصاص الشهداء، تاني ما طالبنا اتدخل الدكتور سعد الكتاتني، اللي احنا دلوقتي واقفين طبعا في الشارع الفلكي عشان خاطر مجلس الشعب. فين مجلس الشعب يا استاذ خالد؟
طيب.
في مجلس الشعب. ثالث طلباتنا الاتحاد المصري لازم يرجع في قراراته دي يا استاذ ايمن، لازم يرجع في قراراته يا استاذ خالد، لازم القرارات دي يترجع فيها، لان هي اول حاجه استفزتنا جدا.
هرجع لك ثاني استاذ لطفي، انت راجل من بورسعيد وشاهد عيان او شاهد عيان على الاوضاع في بورسعيد، يا ريت بس تحكي لنا الاوضاع في بورسعيد وصلت لحد فين وانت جاي من الطريق.
الاوضاع في بورسعيد سيئه جدا. بورسعيد مدينة عايشة على القوت اليومي، فاحنا كلنا بنشتغل على اساس اللي لما بيبيع كسب فبيأكل بيته. من احداث الماتش لغاية وقتنا هذا في حالة ركود تامة، مصانع تلات ارباعها واقف. الموضوع ما عادش في مصر اي مشكلة غير ألطس اهلي وألطس المصري، وجميع مشاكلنا كلنا لغناها، ما عادش عندنا حاجة غير طول النهار الألطرف عمل ايه المصري يشتم في الألطرف الاهلي والألطرف الاهلي.
اعتراض اهالينا بورسعيد على ايه؟ يعني هل معترضين ان النادي المصري هيتجمد نشاطه سنتين مثلا؟
احنا مش معترضين على احكام قضاء نهائي. مش معترضين على الاتحاد يقول اللي يقوله. هو ده قراره. خلاص ومسلمين بهذا الكلام.
امال الثورة اللي حصلت بورسعيد عشان
اعتراضنا النهاردة على المعاملة اللي احنا بنتعامل منها من الاعلام. ان النهارده شعب بورسعيد
خد العاطف في الباطل الاعلام.
طبعا احنا كلنا مصريين في الاساس.
نعم.
كلنا اخوات سليم، ما ينفعش ان احنا نبقى كلنا اعداء. الاعداء دي فرقتنا.
نعم.
هتبقى محافظه بورسعيد وهتبقى في القاهره وهيبقى في اهلي وهيبقى في زمالك، مفيش لغه العقل ما عادتش موجوده.
مفيش حد مات من بورسعيد في الواقع دي؟
في ناس ماتت محدش جاب سيرتها خالص.
في 6 أو 7
من سبعه ماتوا، مفيش حد من الاعلام ذكر ان في واحد مات من بورسعيد. كل الاعلام بيقولوا ان ماتوا كلهم ألطرس اهلي. في ناس في المدرجات بتاعه الاهلي كانت موجوده من بورسعيد. الاهلي ده اساسا ابني واهلاويه
يعني.
ايوه. اولادي واولاده واخواته. احنا لنا قرايبنا في مصر ولنا قرايبنا في بورسعيد وكلنا اهل واحد. احنا ليه النهارده بنفكك نفسنا؟
طب هل في اي توترات حاصله بين، يعني عايز يجيب الكوره دلوقتي، في توترات حاصله ما بين الاهالي في بورسعيد اللي ما لهمش علاقه بكره القدم ولا نشاط رياضي وبين حد في مصر من الالتراس مثلا؟
لا مفيش اي نشاط. هو النشاط اللي الخلاف كله بين الالتراس والالتراس، والالتراس دول شباب ودول شباب. يعني زي ما قال الاستاذ ايمن النهارده الاحتقان اللي موجود ده لازم كان خبراء الرياضه كان لازم يمصوا الغضب ده في ساعتها. النهارده لازم تتعمل دورات تنشيطيه لجميع الالعاب في بورسعيد. ان احنا النهارده استقبلنا كاس العالم في بورسعيد، استقبلنا الشركات، استقبلنا دورة الشركات في بورسعيد كذا مرة، واستقبلنا كاس عالم للشباب في بورسعيد، ما حصلش اي حاجة من الحاجات دي. احنا النهاردة بنقول لازم الاتحاد كان ياخد خطوة جريئة، مش يقول نوقف دوري او نوقف ماتش، لا الاتحاد كان يعمل دورات تنشيطية في بورسعيد لجميع الأندية لجميع الألعاب. عملت قرارات للنادي المصري، خلاص قفلت النادي المصري، اعمل بقى في النادي المريخ، في نادي الجمارك، في أي نادي تاني دورات تنشيطية. النهاردة الفريق الألتراس اللي موجود، ومع احترام للأخ اللي موجود، ألتراس أهلي أو ألتراس مصري، انت احنا الاثنين مصريين. الألتراس ده النهاردة لازم هو اللي يحامي عن النادي بتاعه. انا ما اجيبش امن عشان احامي على النادي، اخد الفريق اللي موجود من الألتراس دول اخدهم اعينهم، اعينهم في النادي بتمن لاعب واحد. الناس اللي موجودة دي تشتغل في النادي حراسة، تحرس النادي من جوه، تدخل الناس، تفتش الناس.
طيب احنا دي نسمعها من حضرتك، بس احنا كنا عايزين نعرف نطمن الاوضاع هناك.
تمام
استاذ ايمن، حضرتك يعني طلبت ان احنا نجمد النشاط الكروي، هل انت شايف ان ده حل دلوقتي؟
اه طبعا، يعني
بعض الناس اما كنت انا بقول كده اول ما الحادث حصل وكنت منفعل وغضبان، قالوا انت هتخرب بيت ناس واعلانات.
هو طبعا لا شك ان احنا نعترف انه في خراب بيوت طبعا، وفي تدمير، وفي زي ما بيقولوا يعني ليه اثار سلبيه كثيره طبعا على العديد من العاملين في قطاع الرياضه، لا شك انه في، وهم عددهم كثير جدا، وايضا انه كمان تاثير على الرياضه في مصر. اذا كنا احنا يعني بندعو ان احنا نرتقي في الرياضه او في كره القدم، ده هيرجعنا ورا الى سنوات. لكن انا خليني النقطه اللي هي المهمه، انه يعني اذا كان ده هيوصلنا لحل او لمشكله تتحول فيها الى جزء من مصر يهدد بالانفصال، او جزء من مصر يرفع اعلام معادية، او جزء يتحول يقول لك لو جه بورسعيد هنعمل فيه ايه، ولو جه اهلاوي هنعمل فيه ايه. لا ده مش ممكن، ده ما تبقاش رياضة، ده احنا كده بنلغي الرياضة خالص. ما عنديش مشكلة اضحي بالرياضة، لكن انا بس متحفظ على بعض التصريحات، الكلام اللي قاله الاستاذ اوكا، وهو انه التشكيك في القضاء، لا يمكن ان انا اقبل بالتشكيك.
احنا مش بنشكك في القضاء، احنا
يعني حضرتك لما
ان القضاء اتاخر واتحاد
القضاء ما اتاخرش،
القضاء ما اتاخرش
لانه دي اجراءات لازم
التحقيق النيابه وحال اتحاد الكوره مسؤول ان يستنى ما يلعبش بمشاعرنا. حضرتك استاذ خالد امبارح قال اللي حضر العفريت يصرفه، العفريت اللي اتحضر اتحضر من مين؟
ما احنا
خلينا اتحاد الكوره بقراراته،
ما انا هخلينا
اكثر سذاجه، اكثر سذاجه جدا.
ما احنا خلينا
اسمعني اقول لك، انا بس كنت برد على جزئيه القضاء.
خلينا لا احنا يجب عندما ناتي لمعالجه مشكله لا ننظر الى ما وصلت اليه، ولكن نبحث عن الجذور.
حضرتك ما تستفزنيش وتقول لي انت وصلت لايه. لا انا بقول لاتحاد الكوره مش هو،
احنا مين اللي وصلنا للجذور دي؟ وانت تعلم وانت مسؤول في الالتراس، مين اللي بدع الالتراس؟ اذا كنت انت بتقول مثلا من شويه من حضر عفريت يصرفه، انتوا اللي حضرتوا الالتراس، انتوا اللي زرعتوا الالتراس في مصر.
هو احنا غلطانين بنطلب حقوقنا؟
لا مش حقوقنا.
74 شاب شهيد مات،
مين اللي عمل،
مين اللي ايمن قصده يعني
مين اللي
ادخل الالتراس ما شاء فعل فكره استمرار الالتراس بهذه الصوره
وهذه الشعارات
حولنا
لفكره. المصري لم يكن هناك التراس، الالتراس اهلاوي هو اول من بدء ووجد في مصر 2007، ثم ولد له ولد له
ايمن، نعم.
ولد بعده ألتراس الاهلاوي الزمالكاوي، ثم الاسماعيلي، ثم المصري، واصبح
يعني هل شايف ان الألتراس بيتحمل جزء من هذه المسؤوليه؟
طبعا مسؤول مسؤوليه
اللي حصل فيها
ما الأكل. حدث بهذه
المباراه بغض النظر عن ألتراس الاهلي، ده كان الألتراس عموما.
ايوه
انه حصل حاله ترشح
اسلوب
التحكم يعني قبل الماتش يا روكا، يعني استاذ ايمن بيتكلم قبل الماتش كان
حالة الشحن.
شاب انا قريت له حاجة على الفيس، ارجو انك انت تؤكد على كلامي او تنفيه، كان كاتب كده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، انا بقولها لان حاسس ان رايح مش راجع. واضح ان كان في احساس عند ألتراس الاهلي ان في كمين معمول من خلال تعصب كروي ما من بعض البغضاء، واحنا عارفين ان في بغضاء تعصب في كل محافظة موجودة حتى في قلب الاهلي والزمالك. ايه اللي خلى الألتراس جازف وراح؟
مهما كان حضرتك احساسنا بان احنا عندنا مشاكل في البلد اللي رايحينها، عمرنا ما كنا في يوم نتخيل ان احنا نرجع في 74 تابوت، عمرنا ما نتخيل اللي في بلدنا. احنا بعد كده بنقول لابس تيشيرت احمر ورايح بورسعيد، رجع في كفن ابيض وفي بلدي بقيت شهيد. احنا غنينا الكلام ده وقلنا مهما تخيلنا، قلنا في الاسماعيليه بنروح مش عارف بلد ايه، وقلنا هنا وقلنا هنا، مهما تخيلنا ان احنا ما كناش متصورين ان احنا نرجع ب 74 شهيد. زائد كابتن حسام امبارح بيقول لك الطب الشرعي اثبت ان كلها حالات ماتت باختناقات وتكدسات وبتاع. لا يا كابتن حسام، في حالات ماتت محذوفه من فوق. حضرتك لو هتطلع، لو هتنزل من فوق، او انا او اي حد هينط مضطر من فوق هينزل على رجله، هيحاول ينط على رجله مش هينط بدماغه او نعم. او يعني حالات كتيره ميته وفي حالات كتيره جدا فيها بعض الجروح. فحضرتك مهما نقول له ومهما نهدنا بجد 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 اللي استفزنا بجد اقرارات الان اتحاد الكوره يا 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 استاذ خالد اتحاد الكوره لما يقول سنتين
انت لسه معترف ان الاتحادات استند الى قرارات طبقا للوائح
طبقا للوائح بس حضرتك ما يجيش يلعبني باللائحة ما يجيش يقول لي سنتين وتطبق من فبراير يعني ايه تطبق من فبراير طب الدوري لما يبدأ في 2013-2014 و2014-2015 يبدأ المصري من 2015 ونزله درجة تانية ويسحب منه 20 نقطة ونقدر كده نتأكد ان المصري هيقعد كمان سنة تحت طيب. كده احنا خلينا يتشكل
انا معايا تليفون وهرجع لك تليفونه هيفصل والله
اتفضل
معايا استاذ محمد المنصر رئيس الغرفة التجارية بورسعيد السلام عليكم استاذ محمد
سلام الله مساء الخير يا فندم ومساء الخير على ضيوفك
الله يرضى عنك استاذ محمد يعني انا معايا الاستاذ لطفي من بورسعيد رئيس شعبة المواد الغذائية بيكلمني ان الاوضاع في بورسعيد بدأ إليها كمان فيها استنفار وتوتر طبقا للاستنفار اللي حصل من ألتراس الاهلي امام مجلس الشعب هل الحقيقة رفض الألتراس الأهلاوي للعقوبات ورفض الألتراس البورسعيدي للعقوبات هل هتتمزق مصر بين رغباتنا الانتقاميه في ظل غياب العداله والانفلات الامني
هو شوف حضرتك يعني احنا بندعو الله سبحانه وتعالى ايه ان تهدأ الانفس عشان مصلحه مصر ككل الاول
نعم
يعني الموضوع الان بين يدي القضاء ما ينتهي ليه القضاء كلنا بنحترمه احنا في بورسعيد لسنا ضد القانون ولسنا ضد اللوائح بل بالعكس احنا شعب في بورسعيد بورسعيد مدينه المفروض انها بتستقبل الضيوف وجزء من اعاشتها يعتمد على استجلاب الضيوف والسياحه الداخليه في البلد.
نعم.
ما حدث يعني كلنا حزنانين على ضياع 74 او فقدان 75 من شباب مصر.
نعم.
ابناء الاهلي هم ابناء لبورسعيد وابناء لمصر كلها.
نعم.
ولكن انا شايف ان كل واحد بيتكلم في مش موضوعنا احنا دلوقتي نتكلم فيه. انا سامع الحديث يا جماعه الموضوع في النيابه. وموضوع في التحقيق وسمعت اخ بيتكلم على القضاء العادل قضاء مصر قضاء عادل اذا في ادانه احنا مع الادانه بس يكون في اثبات للقضاء
نعم
انما يعني الاتهام الجزافي ده يعني ما يعني او في مشجعين في مصر متعصبين وفي مشجعين في الاهلي متعصبين وكل نادي فيه بس يعني الموضوع اخذ اكبر من حد
طب يعني استاذ
يعني مصر النهارده الثوره اللي قامت فيها دي قامت عشان تحقق حريه وعشان تحقق عداله اجتماعيه هتتحقق العداله الاجتماعيه واحنا عاملين نتخانق مع بعض
طب استاذ محمد معلش يعني اهالي بورسعيد برضو يعني عايز اوجه رساله ليهم
لا ايه علاقه لا
لا انا قصدي بس
ما تقولش اهالي بورسعيد انت بتتكلم على خلي الموضوع في حجمه اتكلم على مشجعين جوه النادي
احنا متفقين ان دول
شعب بورسعيد مش كله بيلعب كوره مش كله بيتفرج على كوره
بص يعني لا استاذ محمد حاضر والله يعني فاهم فاهم انا قصدي اقول لحضرتك حتى لو كانوا بيشجعوا كوره اهو من ضمن اهالينا زي ما بنقول انه قتل النادي الاهلي
واحده لو سمحت
اتفضل
اتفضل شعب بورسعيد شعب بريء وشعب بورسعيد رافض ما حدث لكن بس يثبت مين المدير الاول
طيب التحركات اللي بيعملها الالتراس
ليس منا
التحركات اللي بيعملها الالتراس البورسعيدي في محاوله اقتحام منشات قناه السويس
لا مؤاخذه لا مؤاخذه انا لا يعني انا لا هتحدث على الالتراس البورسعيدي ولا على الالتراس الاهلي
طيب
انا راجل معني راجل معني باختصار وبلقمة عيش الناس بالك ازاي
طب ايه المبادره اللي ايه المبادره اللي بيطرحها المبادره اللي بيطرحها الاستاذ محمد المصري عشان نلم الشمل ونهدي الدنيا وننتظر القضاء يقول كلمته ونرجع الامور بهدوء
ما ارجوه نهدي الامور ماشي وكل التقدير والاحترام لجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي كويس وفي نفس الوقت كل الاحترام لبورسعيد والشعب بورسعيد وجمهور بورسعيد الموضوع في القضاء
ماسك في انفسنا يا استاذ محمد استاذ محمد قبل ما حضرتك تقفل احنا بنثق في القضاء
استاذ محمد روكا بيسلم على حضرتك بيقول لك احنا بنثق في القضاء المصري
كل شعب بورسعيد وبورسعيد هي بلد مصريه واحنا بنموت فيها لكن حق اولادنا اللي ماتوا مش من بورسعيد احنا بنتكلم بنثق في القضاء اكتر ما بنثق في انفسنا
اسمعوا عايز اكلمك
يا استاذ محمد بس حضرتك وضح النقطه دي يمكن فهمت مني غلط
ولا حضرتك احنا النهارده كله على الفضائيات كل واحد عمال يقرر ويدي قرار ما نخلينا لما التهي ياخد مجراه
طيب بشكر حضرتك
احد الكوره ما استناش يا استاذ محمد لما القضاء ياخد مجراه
هنا برضه يعني ما تفهمش الموضوع
انت حضرتك صحيح. انا الكلام
بشكر حضرتك استاذ محمد المنصري رئيس الغرفه التجاريه بورسعيد استاذ ايمن انا هرجع استاذ لطفي بس عايز يعني يهمني برضه حاجه يعني الناس بدأت تشعر ان التراشق الاعلامي في كل حدث بيستبق احداث القضاء وبيضغط على الاطراف كلها وبيودينا المتاهات زي اللي احنا فيها دلوقتي.
لا انا يعني القرار الذي كنت انتظره والذي ادعو من خلال برنامجكم الجميل ووجهه لسيادة النائب العام ان يصدر قرارا فورا بمنع البث الاعلامي والتحدث في هذه القضية نهائيا زي ما بيحصل في اي قضية منع النشر فيها، لانه فعلا اصبحت مادة. يعني هناك بعض الفضائيات الرياضية، ويؤسفني ان اكون منتمي الى مثل هذه الفئة الرياضية، انها لم تجد مساحة سوى الحديث سهرات الليلية من الساعة 10 لغاية الساعة 4 الصبح، مفيش حديث غير هذه القضية.
نعم.
وهذا يعتبر تدخل في عمل القضاء وضغط على القضاء وعلى المحقق في هذه القضية، وايضا في اثارة الفتنة ما بين الشعب، يعني شعب واحد ما بين القاهرة وبورسعيد وغيرها، هذا منتمي للأهلي وهذا منتمي للمصري، وايضا في انتقاء ايضا الضيوف الذين يستضيفوهم من خلال على الهواء او من خلال المداخلات التليفونية.
نعم.
كلها تزيد حالة الاحتقان وتشعل زي ما بقولوا الامور ولا تهدئها.
نعم.
احنا ما احوجنا الى صوت العقل والحكمة، لكن انا كل ما اتمناه انه احنا بنقول انه القضية الان امام القضاء، القضاء هو الذي سيحكم، الدم عند من والقصاص من الذي ارتكب وحرض وادان. نعم. وهناك 95 متهم، وربما تثبت يعني
إدانة
بعض الاخرين.
نعم.
وسيتم استدعائهم او توجيه الاتهام اليهم، ولكن هناك شق رياضي. اذا كنا فعلا نريد ان تعود، وكأعلم انه ألتراس محب لكرة القدم، لابد ان تعود الحياة، ولكن هناك قرارات اتخذت وارى فيها قرارات سياسية. اذا كانت الامور ستشعل فتيل الحرب والنار والاعتداء على منشأة كهيئة قناة السويس وغيرها، وما يحدث الان من اعتصامات للألتراس امام الألتراس، لابد ان يعني ان يكون هناك
ترشيد.
لا، في زي ما بقوله. طيب. يعني جلسة لاحتواء القرارات. القرارات ربما لم تكن بنفس، يعني لم ترضي الطرفين.
نعم.
مهما اتخذت من القرارات سواء لألتراس أهلي ولا
ألتراس مش هيرضى.
احنا راضيين نحتسب شهداء.
انا معايا ناصر السيد، عضو ألتراس أهلاوي من قدام مجلس الشعب. السلام عليكم يا ناصر.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
ناصر، الأوضاع عندك ايه في الشارع؟
والله وحضرتك الحمد لله ما فيش أي حاجة. يعني احنا بنطالب بس حضرتك بالقصاص، يعني احنا مش عايزين اكتر من كده. احنا ما بنهنش حد ولا حد بيهننا. احنا كل اللي احنا عاوزينه حضرتك القصاص.
طيب ناصر معلش اسمح لي اسالك، لان معايا روكا يتكلم في القصة دي. بعض الناس معترضة ان انتوا قفلتوا شوارع، بتفتشوا المارة على بطايقهم او حاجة، وابتدوا يحس ده الاعلام اللي كاتب ده، فارجو توضح لنا الصورة برضو.
هو كل اللي احنا حضرتك بنعمله بنامن نفسينا. احنا ممكن واحد يخش جوه وسطينا يخلينا ممكن نضرب في بعض. طب وليه احنا ممكن نأمن نفسنا مش اكتر؟
هل انضم لكم يا ناصر اسماء محفوظ ونوارة نجم محمد ابو حامد؟
لا ما لناش اي ميول سياسي مع اي حد، ما نعرفش اي حد. احنا كل اللي احنا فيه جروب ألتراس اهلاوي.
نعم.
كل اللي بنطالب بيه من الاستاذ سعد الكتبني والدكتور كمال الجنزوري، حضرتك يا ريت يتدخل في القرارات الهزيلة اللي اتحاد الكرة اتخذها.
قررتم الاعتصام مدة قد ايه يا ناصر؟
لا دي حضرتك دي مدة مفتوحة، ما نقدرش نقول،
مش قادرين تحددوا.
ازيك يا ناصر؟
روكا بيسلم عليك.
ازيك يا كابتن مبروك؟
ازيك يا كابتن ناصر؟
عامل ايه يا كابتن روكا؟
كله تمام.
كنت عايز اسألك سؤال يا ناصر، يعني هل الاعتصام في الفترات المقبلة عايزين تصعدوا بشكل او باخر، ولا انتوا هتبقوا سلميين الى ان ينتهي او تأتي القرارات اللي انتم مستنينها؟
يا كابتن روكا انت عارف ان احنا سلميين من اولها. احنا ما بنهزيش حد يا جماعة، والله العظيم 100%، واحنا ما لناش دعوة باي حد. كل اللي احنا عاوزينه حق اخواتنا.
طب انا عندي سؤال اخير ليك، لو ان النشاط الرياضي عاد وحق اخواتكم جيب اذن ربنا سبحانه وتعالى، بتفكروا نخلص من فكرة الالتراس دي اللي عملت ازمات في مصر بعد ان دخلت اليها؟
حضرتك الالتراس مش متعصب عشان ننهيه. الالتراس احنا كل اللي احنا بنعمله بنخش فريقنا، بنحب فريقنا، يعني هو اللي يعتبر بيشرفنا في البلد دي. البلد حضرتك مع احترامي ليك في ناس بتشوه فينا. يعني عندك الكابتن اللي اسمه مدحت
عليك بيني وبينك اصفر
تعصب.
ها؟
تعصب اتجاه فريقنا في المدرجات، بره المدرجات، والله العظيم احنا اخوات مع اي ناس.
طيب انا بشكر حضرتك ناصر السيد عضو الاردن الاهلاوي. ارجع حضرتك الاستاذ لطفي يعني واضح ان الاستاذ محمد المنصر شعر بمراره انه بيجني اهالينا في بورسعيد على المستوى غير الرياضي ذنب ما فعل في استاد بورسعيد. وخلينا اكون صريح معاك والله لا تحيز لدوله ده, بس طول عمر بورسعيد والاسماعيليه عندها حاله شحن غير مسبوقه تجاه النادي الاهلي لما كان بيجي يروح هناك. ايه اللي خلى الامور بتتصاعد؟ مفيش عقلاء؟ الحدث لما حدث ده ما حاولناش برضو نلملم جراحات الناس اللي اتألمت بشكل او باخر وبقينا نبص فقط على العقوبات اللي جايه على النادي المصري وما حاولناش برضو نحتوي شباب الالتراس بورسعيد اللي متعصب لفكره ان النادي المصري يعاقب رغم ان الخطا ركبهم 100% حتى من قبل المباريات, واحنا شفنا ده في الاستاد والماتش شغال. يعني
هو التعصب موجود في جميع نواحي مصر, مش التعصب موجود في بورسعيد بس.
نعم
التعصب موجود في الاهلي, موجود في الزمالك.
نعم
ياما راح المصري القاهره واتضرب, وراح الزمالك واتضرب, وراح اسكندريه واتضرب. فالتعصب ده موجود وكل يوم بيزيد. ولو رجعت الكوره على الموجود التعصب بتاع الالتراس ده هيبقى فيها جرائم اكتر من كده.
طب لازم بورسعيد يعني انت قادر تحددها وتقدرها؟
خسائر ايه؟
خسائر اللي حصلت بسبب
خسائر امبارح بس في الاستثمار 15 مليون دولار خساره امبارح بس. المصانع اللي اتقفلت
15
مليون دولار.
المصانع اتقفلت بسبب ايه بقى؟
ان الالتراس منع العمال تخش بورسعيد.
الالتراس البورسعيدي
اه منع العمال الغرب انهم يخشوا بورسعيد.
والامن ايه بقى؟
الامن هيعمل
ايه؟ وضعه ايه معاهم يعني؟
النهارده اتفكت العمليه ودخلت العمال.
انما حصل 15 مليون دولار خسائر
في يوم واحد,
في يوم واحد بسبب انهم منعوا العمال.
حصلت القاهره خسائر قد ايه؟ ولا جنيه واحد, لان احنا عارفين مطالبنا ايه وبنطالب بيها بكل شرعيه بكل احترام.
لا احنا مش بنتكلم على
احنا بنتكلم كمصر عموما. انا بتكلم في مصر
بتكلم كمصر. انا ما شفتش واحد من الرياضيين اللي عمال طول النهار عمال يتكلم على بورسعيد وعلى الاهلي وعلى المصري ما قالش احنا عايزين نبني مصر, ما قالش ان احنا عايزين نبني مصر. كان ايام ايام جمال عبد الناصر كانت الفنانه ام كلثوم نزلت لفت وعملت مجهود حربي ولمت فلوس لمصر. فين احنا من الكلام ده؟
طيب
النهارده المفروض ان الاعلاميين يقولوا احنا عايزين نبني مصر, النوادي تعمل مدارس تعمل مستشفيات.
نعم.
تعمل النشاط بتاعها ما يبقاش الالترس اللي موجود ده تستغله, يبقى التراس مصري على مستوى جمهوريه مصر العربيه.
طيب ده يرجعني ليك يا روكا, لو الوضع فضل على ما هو عليه ايه التصعيد المنتظر القادم من قبل الالتراس الاهلاوي؟
الالتراس عمره ما هيصعد حاجه وهيفضل عند وعده وعهده, حماكي وفداكي يا مصر, فدا كل شبر فيك يا مصر. الالتراس الاهلاوي وبقولها على مسؤوليتي وعلى مسؤوليه كل اهلاوي, فدا كل شبر فيك يا مصر. بدليل
خايفه من ايه؟
بدليل حضرتك بقالنا يومين او يوم الحد حضرتك حسيت ان هيحصل انفلات؟ حسيت بخسائر؟ ما حسيتش. انا ليا سؤال لحضراتكم. ممكن اهالي بورسعيد اللي احنا بنحبهم من كلهم كل احترام, سؤال لحضرتك والاستاذ ايمن والاستاذ لطفي, ممكن حضرتك اهالي بورسعيد يستغنوا عن النادي المصري؟ لا. عشان بورسعيد تقوم؟
لا.
عشان بورسعيد تشتغل؟ عشان بورسعيد تنهض؟ عشان احنا كمان نحس ان احنا شايفين غنينا؟ حضرتك العقوبه اللي جايه سنتين منهم سنه كل الانديه قاعده في البيت والمصري بيتطبق عليه العقوبه, يعني هيلعب بعد سنه.
لا المصري
هيلعب بعد سنه ونص.
سنه بس المصري دلوقتي عشان بس نبقى واضحين, ملعب بورسعيد لن يلعب
ثلاث سنين يا فندم. انا بتكلم عن النادي المصري هيلعب.
ايوه
ماليش دعوه بملعب بورسعيد.
ما هو مش بورسعيد, محدش هيلعب
بورسعيد. اول شفت بقول لحضرتك المصري هيلعب بعد سنه, تمام؟ العقوبه قالت سنه ونص.
بعد سنه ونص
تمام. العقوبه قالت ايه؟ قالت سنتين. انت بتلعب بمشاعرنا؟
ما هو قال الموسم ده
حضرتك بس رد عليا. الاتحاد الكوره بيلعب بمشاعرنا؟ سؤال لحضراتكم, اقسم بجلال الله 74 شهيد, كل شهيد يستحق سنه. اقسم بجلال الله استحق ان حفيدي يجي بعد 74 سنه يقول لي يا جدو المصري بيلعب النهارده, بقاله 74 سنه ما بيلعبش. اقول له عشان دالس سال دم زكي من دم المصريين جوه ملعبه. ليه بورسعيد ما تستغناش عن النادي؟
طب استاذ ايمن, طب
هل انت ليه مطلوب احنا نحتسب شهدائنا عند الله وهم ما يحتسبوش ليهم عند الله؟
هل انت تستغنى عن النادي؟
ليه؟
هل انت تستغنى عن النادي؟
لو حدث ما حدث جوه القاهره 74 بورسعيدي رجعوا بلدهم في تابوت, لو حدث ما حدث فلتحيا مصر ومصر فوق الاهلي وفوق كل شيء.
طب انا معاك في مصر خلاص يبقى احنا
مش ليه بورسعيد ما تقولش مصر فوق المصري.
لا يعني احنا عايزين بس يروق. طب الله يرضى عنك.
الله يرضى عنك حضرتك فهمتني.
انا فاهمك كويس.
انت فهمت قصدي يعني ليه
انا بس عايز اسال سؤال.
ليه حضرتك مضغوط علينا ان احنا نحتسب شهداء؟ انا هخلي حضرتك في
ما احنا اكيد
بص اتفضل سؤالك.
هنتكلم عند الله ده مفيش كلام.
ونعم بالله ونعم بالله طبعا في جنه الخلد.
يعني احنا عايزين نقول انه احنا بصرف النظر طبعا عن اللي ماتوا في ماتش بورسعيد احنا لقينا نفس العبارة قبل كده واللعيبه دي نفسها كانت بتلعب كوره
وده لعب الثاني يوم وما
حدش حد سلم
حد من اي
حاجه
يعني محدش قال
الشوطه انا يمكن معايا روك اسمعني الا يعني نحاول ان احنا بقدر المستطاع نهدى قليلا بس لان الاوضاع بس في مصر مختلفه
تمام.
من حيث الظروف اللي احنا فيها الاقتصاديه والوقفات الاحتياجيه
تمام.
والاضراب من عمال النقل العام يعني كل شبر في مصر كل شبر في مصر تقريبا حاله واقف
تمام.
فالناس قلقانة انه حاجه زي كده وداخلين على انتخابات رئاسه كمان شهرين يحصل حد يستغل الحدث زي محمد محمود يحصل حد يضرب على واحد من الالترا سنار وهو واقف كاتم صوت زي ما عملوا مع عماد عفت وفجاه لقينا نفسنا دخلنا في وحور دم من جديد. الا ننتظر حكم القضاء قليلا يعني ناجل فكره عقوبات لانه مفيش دوري هيتلعب يعني كده كده بصرف النظر حتى العقوبات الهزيله من اتحاد من عارف في عقوبات هزيله من اتحاد الكوره خلاص انا متفق مع حضرتك
تمام.
هل ما ننتظرش نقول اتحاد الكوره ولا يعنينا دلوقتي لان النشاط الرياضي كده كده واقف يعني مفيش لعب ولا كمان
قدام عودته كمان
وحاجه مهمه ان في رئيس جاي هو اللي يدي قرارات بعد كده تبقى قويه شويه في مساله ان اتحاد الكوره يجي محترم بقى بعيد عن البيزنس وجع القلب والمزايدات دي
تمام.
بحيث نحافظ هل ده مش وارد في دماغ الشباب
وارد وارد بس اول طلب من مطالبنا يتنفذ اتحاد الكوره يسحب قراراته اللي هو
ما بص
يسحب عقوباته
طول ما حضرتك بتقول انا عمليه الضغط على
من غير اي ضغط
لا لا حضرتك انت لما
انت عارف انا حاسس انه قرار
انت
يعني جاي منين انت عايز اوصلك معلومه روك للناس بتقوله يعني
اتفضل
قرار جاي من فكره ان انا بقى عندي اتحاد كوره زي بقول لحضرتك لا في نشاط رياضي ولا في امل يتلعب دلوقتي ان شاء الله لو قال مصر هيقف 3 شهور ولا يفرق معاه لانه على ارض الواقع مفيش حاجه هتتنفذ
طب انا ممكن اقول لك 3 سنين
ومفيش مشروع
هيقعد يعني هو لو اتحاد الكوره ضحك علينا وقال لنا 7 سنين
هو عاوز اصلا الدوري يرجع هو بيجس النبض اهو شوف
اللي إيه عاوزين يرجعوه اللي هم بتقول عليهم في الفضائيات لان هم بيذيعوا
المصري ليه يلعب بمشاعرنا اول حاجه استاذ خالد يا ريت وانا بتكلم من منبرك هنا بتكلم من قناه عظيمه زي قناتكم المفروض اتحاد الكوره يسحب قراراته تماما القرارات الاله ديت
لو سحب اتحاد الكوره قراراته الالترا هيطول الشارع ويمشي
يعني هيبقى في حاله تهدئه بقى هنتكلم بقى مع الناس يعني احنا كده يا جماعه الناس دي لعبت بمشاعرنا لكن الناس دي عرفت ان هم غلطوا في حقنا احنا في انتظار احنا في انتظار القضاء ليه ما خرجناش من اربع ايام ليه ما خرجناش من
رافض اسلوبك
كنت حضرتك
رافض الاسلوب ده
برضه انا
النهارده اضغط على القضاء وبضغط
على القضاء
وبضغط على مجلس الشعب وبضغط على الحكومه وبضغط على المجلس العسكري وبضغط على اتحاد الكوره ما مش كل حاجه بالضغط ما انا مش عمليه استعراض قوه انا كل يعني انا مع احترامي للالترس اهلاوي والالترس المصري او غيره مش كل واحد ان انا اخد قرار النهارده احنا مش في دوله ما لا يحكمها القانون ان كل واحد يستعرض قوته ويطلع يقول لي انا
الالترس المصري مستني لما الدوري يبدا
يقول لي يعني انا سؤال يعني لو كانت الحادثه دي وقعت في النظام السابق كنا هنشوف ده ما خلينا بس احنا مستغلين حاله الفوضى اللي موجوده والبلد الغياب الامني
انا عندي احتجاج على كلمه حاله فوضى احنا لو مستغلين حاله الفوضى كنا استغلينا وعملنا فوضى
حضرتك
اول امبارح
حضرتك ارجع للفوضى ارجع للبيان اللي من اول امبارح
احنا منظمين جدا
لا ارجع
وعارفين
ارجع للبيان اللي انتوا اصدرتوه امبارح وشوفوا مكتوب فيه ايه والتهديد والوعيد اللي مكتوب فيه
احنا طلبنا
ان لا ما طلبنا ايه لا تكررنا بعد اليوم وهنعمل 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 لا ده كله تهديد وعيد
قرارات مستفزه الضنا غالي جدا واحنا حاسين
لا انا بحبش انا بحبش الضنا الغالي دي والله العظيم
لانه احنا اللي روحنا مش بنضايق على الشهداء
يعني الضنا الغالي ده الشعب المصري
دول اخويا واخوك
عمره ما يكون فاهم
ممكن يبقى
ان دم ابننا اللي مات ده يروح حضره مع السلامه وفي ستين كلنا حزنانين عليهم بس ساعات في اعتبارات بتبقى موجوده تخلينا نعلو فوق الاحداث علشان الامور يعني انا قصدي اقول لحضرتك شهرين جاي انتخابات رئاسه لو فضل الاعتصام كده مفتوح انا مش عارف ممكن يستغل ازاي لخلق حالة فوضى ممكن
تستغل سياسيا
بعض القوى السياسية تقول لك عشان نوقف انتخابات الرئاسة ونلغي اللعبة ويتكمل معنا حكم المجلس العسكري الناس قلقانة من ده
كم مطلوب من اتحاد الكرة ما يلعبش المشاعر كان مطلوب من اتحاد الكوره ما يزورش قرارات هزيله بهذا الشكل
طب ليه ما اعتذرش قدام اتحاد الكوره ليه مجلس الشعب
حضرتك مسيرتنا خرجت من قدام نادي الاهلي اتحاد الكوره ودلوقتي عند مجلس الشعب لان احنا بنسال سؤال لكل الدنيا فين مجلس الشعب فين اين مجلس الشعب فين
طب يعني
احنا بنسأل سؤال فين لجنة تقصص تقصص حقائق اللي سافر بورسعيد؟ فين
يا استاذ امل لجنة تقصص
موجوده
موجوده لحد ما اتحاد الكره ينزل قراره يستغل فيه مشاعرنا ويفجر بيه طاقتنا. حضرتك قلت موجوده
انت ما زلت بتخلط ما بين الشق الجنائي والشق الرياضي. الشق الجنائي اللجنة
انا ما بخلطش حضرتك انا متعلم وفاهم
لا حضرتك اتفضل اللجنة تقصص الحقائق رأت تحقيقها كان على الشق الجنائي واثبتت ان هناك دخلاء وهناك عملاء وهناك ما دخل من خارج المدينة واتوبيسات اللي محملة وده هذا مثبت وهذا ما اتخذته النيابة حققت فيه. انا بتكلم انت دلوقتي بتكلم على الشق الرياضي.
كان يجب على اتحاد الكرة ان ينتظر حكم القضاء. كان يجب على اتحاد الكرة ان ينتظر حكم القضاء.
اذا كنت انت والنادي الاهلي والالتراس اهلاوي كله كان يستعجل كان يستعجل
كنا نستعجل كنا معتصمين في الشارع.
تقول لي
كنا نستعجل كنا معتصمين في الشارع.
لا
امتى اعتصمنا؟
اول امبارح.
بعد ايه؟ بعد القرارات الهزيلة.
ومهما
حضرتك افهمني احنا مش مختلفين.
انت مهما اتخذت من قرارات والله لو اتخذ ايه من القرارات لن
القرارات ولا المواطن القرارات اللي لو جات لو ارضيتكم انتوا كالتراس اهلاوي اديني فرصه يا جدع انت مالك حاضر مالي جات ارضيتكم قلتوا الحمد لله دي قرارات شافت غلينا المصري ده اتشطب من الوجود خلاص وتحل مجلس الاداره والكلام ده كله
تمام.
توقعك ان الالتراس البورسعيد برضه هيسكت على هذه القرارات؟ ما هي القصه هتمشي كده.
لا الالتراس البورسعيدي بقى هو النادي المصري مش اتشتت من الوجود لكن النادي المصري المفروض يوقف فتره زمنيه وبعد ما يرجع لمنظمه
الدوري. لوائح يا استاذ
اوكي حبيبي اللوائح. لا
اللوائح
انا قاري اللوائح انا قاري اللوائح
تحكمنا بالفيفا. قول لي هات لي نادي هبط عشان تقول لي اهبط.
لا لائحه الهبوط معاك حق فيها لكن المصري مش لابد الاتحاد الكره يقول هيقف سنتين بيطبق فيهم وقوف. اذا كان اتحاد الكره عامل قرار هو اللي ماضي عليه ان الدوري موقوف تيجي تطبق لي لائحه ان يعني حضرتك ابسط مثال انت موقوف الشغل المصنع بتاع حضرتك موقوف اربع ايام وفي عامل عمل غلط قلت له حضرتك موقوف ست ايام يجي بعد يومين ما المصنع اشتغل ولا يقعد الست ايام
اول ما ست ايام
هو ده القرار هو ده اللعب بالمشاعر.
انا عموما بشكر حضرتك والله عشان عندنا فقره ثانيه مهمه. شكرا جزيلا استاذ ابو عايد. شكرا روكا محمد. اتمنى لما ترجع هناك بس قدر المستطاع اتوسل الى الله سبحانه وتعالى الا يستغل لكم احد سياسيا من الناس اللي عايزه تنخرف في البلد وتولع الدنيا تكونوا اذكى. انا عارف انتوا عندكم طاقات كويسه وعندكم فكر واعي كان نفسنا برضو الطاقات دي ان شاء الله نستخدمها حاجه مسخره حاجه ايجابيه في البلد باذن ربنا. بشكر حضرتك استاذ لطفي على حضورك معانا. فاصل ونواصل نقابه الضباط سريعا كده نشوف ايه المشكله الجديده في وزاره الداخليه مع نقابه الضباط. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل من موضوع اطلاق اللحى والمشكلات والازمات التي حدثت مع بعض الضباط لدرجة التهديد بالفصل الى موضوع انشاء نقابة للضباط على غرار نقابة المهندسين ونقابة المحامين ونقابة التجاريين. من حقهم شايفين انه حد يدعمهم لو في مشكلة ضابط اتظلم او حاجه يلاقي نقابه بتقف وراه. اسمحوا لي رحب بالرائدين الكريمين الرائد اشرف البنا امين عام مساعد النقابه تحت تاسيس. السلام عليكم سعاده الرائد. والرائد احمد فاروق عضو النقابه النقابه تحت التاسيس برضو. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مؤسس
كده عضو التاسيس ان شاء الله.
اولا ليه فكرتوا في انشاء نقابه؟ يعني هل الداخليه ما بتقومش بالدور المنوط بيها في التعامل مع الضباط بشكل يضمن لهم حقوقهم في الحياة المادية والاجتماعية وما شابه ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب نشكر حضرتك ونشكر القناة العظيمة على أنها تمت بموضوع النقابة العامة لضباط الشرطة. أولا احنا بنقول أن الفترة السابقة ل 25 يناير مش ما كانش الشعب الواحد هو مظلوم، لا كان ضباط الشرطة أيضا مظلومين من القيادة اللي موجودة في الداخلية. فبعد 25 يناير طلعت مسيرة الشرطة يوم 14 فبراير للمصالحة والمصارحة بين الشعب والشرطة بعد اللي حصل بعد الثورة عشان نعرفهم ان احنا ما كانش لينا يد وان احنا كنا مطيعين للأوامر فقط وما كانش قدامنا غير ان احنا نطيع الأوامر. ومن هنا بدأنا نفكر ان احنا ننشئ نقابة عشان تكون درع يحمي الضابط ومنبر للضابط يقدر يتكلم منه مع إدارته وتقدر تدافع النقابة ديت عن الضابط لو أخذ أوامر غير قانونية ويطلب منه تنفيذها زي ما كان بيحصل في الماضي لا تقف النقابة تقول لا الضابط ما بينفذش الأوامر الصحيحة السليمة القانونية. فتقدمنا بطلب يوم 24/1/2012 للسيد وزير القوى العاملة لإنشاء النقابة العامة لضباط الشرطة، وتقدمنا للسيد الوزير محمد إبراهيم أكثر من مرة إن إحنا طلب مقابلة مع سيادته عشان نحاول نقدم له طلب النقابة ويساعدنا في إنشاء النقابة. طبعا ما حصلناش فرصة إن إحنا نتقابل مع حضرتك.
هل ما حصلش فرصة للقاء ولا هو رفض بصراحة؟
هو رفض.
أه كده خليك خلينا نحبك. هو رفض. إسعفت الرأي ده أحمد، هل استشعركم أنتوا استشعرتوا كضباط إنه عايزين يضحوا بيكوا على مذابع الصراع كده بين الدولة الجائرة أيام النظام السابق وبين الشعب باعتباركم العصا الغليظة اللي كانت بتنفذ الأمر الأمنية، فيعني جايين عليكم أنتوا شوية في وزارة الداخلية الآن دي؟
هو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله العالمين خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة للأخ أشرف بالبنا كان قبل الثورة ضابط الشرطة كان بينفذ أوامر فقط، بينفذ تعليمات فقط، بينفذ الأوامر والتعليمات من القيادات. بعد الثورة بقى عملنا الائتلاف وحاولت وزارة الداخلية تحارب الائتلاف الضباط بكل الطرق، جنبت ائتلاف الضباط، طلبنا الوزارة بإنشاء نادي عام لضباط الشرطة على غرار نادي القضاء بنفس لائحة نادي القضاء، رفض سيادة الوزير. رحنا الوزارة نعرض أفكارنا، نعرض أفكارنا على سيادة الوزير، أفكار جديدة لتطوير العمل الأمني، تطوير المنظومة الأمنية. سيادة الوزير رفض يقابلنا، سيادة الوزير محمد إبراهيم رفض يقابلنا.
هل رفض يقابلكم يعني هو
مش معترف بينا، مش معترف بضباط النقابة، مش معترف بضباط الائتلاف، مش ما اعرفش هو مش عايز يسمع افكارنا ليه، ما اعرفش مش عايز يسمع افكارنا. عندنا افكار حلوه وافكار جميله من خلال النقابه، النقابه ديت
هو بس دي. يعني انتوا لو قدمتوا الافكار بره كلمه نقابه كان ممكن اقابلكم؟
ما قدمناش الافكار داخل اطار النقابه لان احنا ما زلنا نقابه عامه تحت التاسيس، احنا في بدايه تقديمنا الطلب احنا اصبحنا تحت التاسيس. انما قبل كده افكار وروحنا عشان نتقابل لحل مشاكل رفض سيادته، يعني من ساعه ما جه هو رفض ان هو يعني.
طب هل مش قادرين تقابلوا الوزير على طول؟ مفيش حد تحت الوزير يعني الناس المديرين مكتبه بحيث يمكن مثلا الحاله الامنيه مش مخليه عنده وقت يقعد يسمع فتقدموا له مشروع قدامه، ولا هي الفكره
مرفوضه؟
فكره مرفوضه.
احنا بعد الثوره بناخد نفس التعليمات اللي هي قبل الثوره، نفس التعامل اللي قبل الثوره.
ممكن اسالك سؤال، انتوا قلتوش تخافوا؟ ما بقيتوش تخافوا؟
ما بتخافش من حق.
لا يعني انا قصدي انا عارف ان الضباط كانوا قبل 25 يناير زيهم زي كتير من الشعب المصري كانوا تحت حالة ضغط وتوتر نفسي سواء من الوزير او من امن الدولة. الان حاسس انك انت يعني
انا بدافع عن قضية الضباط، قضية معينة في سبيل الحق. كل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا.
الثورة دي طلعتنا مجموعة من الضباط المشايخ
احنا
ما شاء الله الله
الحمد
يعني.
لله يا رب الحمد لله. احنا طبعا اهداف النقابة دي بتدافع عن الضباط ضد الظلم من الادارة، ازاي المدير يجازيني واتظلم له ويعيد على نفس الجزء.
يعني انت حاسس انه هو الخصم والحكم في نفس الوقت؟
الخصم والحكم. طبعا النقابة دي تساند زميلها الضباط في محنهم، بتطلب توزيع عادل للاجور. النقابة دي بتطالب توزيع عدد الأجور. توزيع الأجور في ضباط بتاخد في أماكن معينة 2000 جنيه، ونفس الضباط دفعتها في أماكن تانية بتاخد 30 و40 و50 ألف جنيه. فين العدالة؟
لا معلش قول لي الرقم ده تاني عشان أنا بتخض.
أقول لحضرتك في
ضباط في أماكن
في أماكن معينة بتاخد 2000 جنيه،
وفي أماكن تانية
بتاخد 30 و40 و50 ألف جنيه.
طب التوزيع ده جاي على أي أساس؟
بنطالب الوزير فين العدالة؟
طب أرجع لك سعادة الرائد أشرف، يعني طالما في فكره نبيله وبتصور اهو احنا ما دخلناش لا في لحيه ولا في دوله دينيه.
لا لا لا, لا, لا,
لا ده انا بقول لك يعني انا قصدي مثلا يعني حجه اللحيه انه الخوف من شكل الدوله الدينيه وامريكا تبص على دي دوله دي حواليك بتتكلم دي فكره اتصور ان انتوا بتتعاملوا كهيئه مدنيه.
نعم.
عايز تعمل نقابه كهيئه مدنيه، هل بتتصور ان لسه وزاره الداخليه بتحكمها العقيده العسكريه؟
طبعا، مع ان اول نص في قانون هيئه الشرطه بيقول ان اول ماده بتقول ان الشرطه هيئه مدنيه نظاميه.
طب بيحلفوا التحقيق ليه بقى؟
ما في فرق بين ان احنا نكون شرطه عسكريه او شرطه مدنيه. هل احنا شرطه مدنيه ولا شرطه عسكريه؟ احنا شرطه مدنيه. ولما بصينا لدول كتير لقينا ان في اكتر من 50 دوله في العالم عاملين نقابات. وما فيش ما يمنع في الدستور او في القانون او في قانون الشرطة ما يمنع من انشاء نقابة لضباط الشرطة تدافع عن الضباط، تكون درع للضابط، تدافع في الحقوق المشروعة، الحقوق المشروعة تقف جنب الضابط في الحقوق المشروعة. مفيش حاجة مفيش ما يمنع، وهتكون سند لوزارة الداخلية. يعني هتكون سند.
يعني هل في خوف من الوزارة؟ خلينا بصراحة، في خوف من الوزارة ان الموضوع يخش في كشف امور فساد او حاجة، فقال لك مش عايزين ريحة تروح ويحصل قلق؟
لا والله انا ما اقدرش اتكلم وما اقدرش اقول الكلام دوت، ولكن هي في مقاومات لانشاء النقابة، والكلام ده ما كانش عندنا بس. يعني لما نيجي للارجنتين، رجال الشرطة في الارجنتين طالبوا بنقابة سنة 2003، كان النتيجة ان هم نكل بيهم
في الارجنتين برضو،
في الارجنتين
حبيب العدل مصلحت
فعلا ولجأوا لمنظمة العمل الدولية. لما هنيجي برضو في جنوب افريقيا طالبوا بانشاء نقابة وتم اعتقالهم وفصلهم من الخدمة
الليلة السوداء.
وانشئت النقابات بعد كده.
لا انا قصدي طيب انشئت امتى؟ بعد
قد ايه؟ انشئت بعديها بسنتين.
يعني انا قصدي الموضوع في البداية خد الرفض ده،
خد الرفض
ثم جاءت الموافقة. طب هل انت بتتصور ساعة رأي احمد ان احنا مثلا مشروع زي ده الم يكن من الاولى ان يرجع الى ان تنتهي انتخابات الرئاسة عشان ما نقعدش نعمل صدمات كتيرة؟
انا مفيش سبب.
لا لا
انا بعد انت حضرتك
ايه يرجع؟ انا هقول جملة الجملة قصدي صدمات
ما اثرش على
مش انت اللي هتأثر شهرك ولا حضرتك. انا قصدي انه فجأة الوزارة يعني تأخذها العزة بالاسم وتقول لك يا حالتكم للتوفيق للوقف.
هو احمد بيه بعد اذن حضرتك احمد بيه انا اشرب على الحتة دي. اولا احنا ما عملناش حاجة خالص، احنا تقدمنا بطلب لوزير القوى العاملة اذا كان هناك نص يمنع في القانون او الدستور لا تقام النقابة. اذا كان في نص، اذا كان ما فيش حاجة تمنع من اقامة النقابة نقيمها. اذا كان في رفض من وزارة القوى العاملة سواء بالايجاب او 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 عدم الايجاب عن اقامة النقابة نلجأ للمحكمة والمحكمة تقرر، وحكم المحكمة على دماغنا من فوق وهننفذه. احنا ما دخلناش في الصدمات، فوجئنا بتحويلنا للمجلس التأديب.
طيب يعني انا برضو برجع اكرر.
نعم.
افرض انه اتقال لكم وانتوا بتقدموا الطلب انتظروا قليلا الشهرين دول عشان في انتخابات رئاسة، وبعدين نبتدي نفكر في الموضوع ده، ما هتيجي حكومه جديده وزير داخليه جديد.
تمام.
هل ده مقبول عندكم ولا مصممين حتى لو ادى الامر للدخول في صدمات مع الوزاره؟
طلب في بالفعل، يعني احنا قدمنا بالفعل في شهر واحد.
انا بتكلم على الردود يا فندم، بتكلم على الرد عليكم. يعني اترد عليكم انه يا ايها الضباط الشرفاء انتظروا قليلا، احنا داخلين في مرحله امنيه خطيره اسمها تامين انتخابات الرئاسه، هيجي تشكيل حكومه، قدموا بقى نفسكم الحكومه دي مع مجلس الشعب وفي رئيس جديد، قدموا هذا بحيث يبقى الدولة دخل في استقرار بدل ما حاسين انه كل المطالب هاجت مرة واحدة على الوزارات وعلى الهيئات فعملها ارتباك.
هي ملهاش اي تأثير على عمل الشرطة، ملهاش اي تأثير على العمل الامن حاليا للنقابة. احنا قدمنا طلب زي ما قال اشرف بيه، قدمنا طلب لوزارة القوى العاملة انشاء النقابة زي ما يقول القانون. القانون قال هينفع ينشا النقابة طبقا للمادة 56 من الدستور، هينشا النقابة.
طب لو ما ينفعش،
لو ما ينفعش النقابة خلاص مش هينشا النقابة.
احنا قدمنا طلب،
احنا قدمنا طلب
بس، قدمنا طلب ومفيش اي صدمات، ولكن يعني احنا قدمنا الطلب في شهر واحد.
انا سؤال بس،
تم تحويلنا في شهر 3 المجلس التأديب، انا والمقدم محمد نبيل عمر، ويمكن في بعض السادة الضباط زي سيادة الرائد احمد فاروق والنقيب حسن شلبي والرائد احمد الهيتمي في الغربية، تضمنوا معانا في مجلس التأديب وقدموا طلب ان هم يخشوا معانا لان هم كانوا موجودين في تدشين النقابة العامة تحت التأسيس.
طيب المقدم، انا عندي هنا المقدم محمد نبيل عمر.
نعم.
الامين العام للنقابة بيقول ان انا قابلت مساعد وزير الداخلية لشؤون ضباط الشرطة، تلقى منه اشارات ايجابية، قال تلقيت برقية اشادة بالاسلوب الراقي الذي نحاول به كضباط. نعم. عرض قضياتنا المتعلقة باقامة نقابة مستقلة مع وعدي بدراسة الفكرة بعد تلقي دراسة وفيها عنها.
تمام.
طب يعني المشكله فين دلوقتي؟ المشكلة ده واحد، ده واحد من النقابه او الامين العام للنقابه.
الامين العام دلوقتي في المشكله بتاعه تحويلنا لمجلس التاديب. انت بتحولني لمجلس التاديب ليه؟ يعني تحويل مجلس التاديب يعني انا هيئه مدنيه، يا هيئه، يا هيئه مدنيه، يا اما عسكري. انما التحويل لمجلس التاديب، هل التحويل لمجلس
انت تحولت لمجلس التاديب؟
انا ومحمد نبيل.
طب وانا عمال اكلمك بقول لك دلوقتي
ان عمر
اللي انا ما فيش
ايقاف للعمل. لا انا قدمت
طلب. طب مجلس التاديب ده مش بيبقى، انا اسف يعني، ممكن يعمل مثلا اي نقطه
صوره في ملف التركيبات او حاجه؟ اشد حاجه عندنا هي مجلس التاديب. اشد حاجه هي مجلس التاديب. وبعدين انا متحول لمجلس التاديب، انا شايل قضيه وهم على كتفي وبجري بيه عشان السادة الضباط، مش عشان يعني
ما بقدر الضباط وموقفهم ايه في العموم. يعني انا ساعات بحس انه في ناس دخلت مشروع ما بلاقي ان بعض الضباط التانيين بيثبطوا هممهم. يعني مثلا انتم مشترك في مشكله بس كمان قضيه الضباط الملتحين, يكلمني ضابط يقول لي لا مثلا ضابط زميلي بيتريق عليا مش عارف ليه ويقعد يرزعني كلمتين في جنابي. طب يعني طالما الموضوع بالنسبه لقضيه النقابه مفيد لكل الضباط في معاش وفي خدمات بعد المعاش,
نعم,
وفي محاوله البحث عن حقوق لو حد ظلمكم من الضباط اللي احيانا بيكونوا ظالمين, في منهم ظالمين, يعني المشكله ليه ما فيش زخم مع حضراتكم في هذه القضيه؟
لا مين اللي قال كده؟ هو طبعا في ناس.
انتوا كم واحد مثلا
دلوقتي؟ يعني هو موجودين في 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 على 32800 ضابط او 33000 تقريبا, 33000 ضابط على مستوى الجمهوريه, احنا معانا لغايه دلوقتي 8000.
يعني بنتكلم في الربع, يعني 25% ده كافي
ماشي
لمطلب كبير زي ده
حضرتك؟ احنا طلبات وتوكيلات موثقه بالشرع العقاري, ومعانا طلبات من الضباط وتوكيلات, الطلبات دي بتتعدى ال 7000 طلب وانضمام لعضويه النقابه والموافقه على 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 انشاء النقابه وتوكيلات موجوده وموثقه.
لما مساعد وزير الداخليه بيقول ان انتم ناس راقيه وفكره جميله وتحت دراسه, المشكله فين؟ في رؤوس الدروس هي جزء من الحل ولا هم جزء من المشكله؟
والله ما فيش مشكله يا استاذ خالد, انا زي ما قلت لحضرتك
مش معاك وانا بكلم معاهم هم.
لا انا 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 برضه ما فيش مشكله معاهم ولا هم, اعتقد ان في مشكله. انا مشكلتي دلوقتي في القانون, هل القانون يسمح لي ولا
الحاله للتاديب ده ايه؟ مش دي مشكله برضه؟
طبعا
مشكله طبعا. طب انا بتكلم على كده, يعني انا قصدي ما انا مش قصدي مشكله ان انتوا هتضربوا ببعض ولا هيحصل بينكم علاقه عسكري. انا بتكلم كونه يحولك للتحقيق في طلب مشروع زي ده.
يا شيخ خالد في جنوب افريقيا واحنا في مصر واحنا ضباط مصريين ونفخر ان احنا نكون مصريين, احنا تعاوننا المجلس تاديب في جنوب افريقيا تم اعتقالهم.
طب يعني كده ده كويس يعني.
احنا كده كويس قوي, احنا كده كويس
الحمد لله
قوي. ومش هترجع البلد قبل 25 يناير تاني. الثوره قامت يوم 25 يناير وعلى الجميع ان يعلم ان قامت الثوره ولن ترجع مصر الى الخلف.
الاعلام خدم القضيه دي معاكم؟ يعني هل انتوا اتحركتوا في الاعلام في العموم المقروء المشاهد, حاسين ان حد بيخدمكم ولا حاسين ان بتبعد ايديها عنكم ومش عايزه تشارك معاكم في القضيه دي؟
يعني الاعلام حضروا معانا حفل تدشين النقابه وحضروا معانا حفل,
يعني هل في اقلام من الكتاب اللي موجودين في الجرايد المختلفه؟
طبعا
كتب مقالات, كتب لوزير الداخليه. ايه المشكله يا سياده الوزير انه ناس بتطالب بنقابة؟ يعني ما طلبوش يبطلوا عمل ولا يخرجوا عن الداخليه ولا يبقى لهم دوله مستقله؟
الفضل أكيد. انا على دماغي ان الاستاذ مصطفى النجار عضو مجلس الشعب قدم طلب احاطه للسيد الوزير بهذا الشان. عشان حالتنا ان احنا بنطالب بحق قانوني وحق دستوري. من يطالب في مصر بعد ثوره 25 يناير بحق قانوني ودستوري يحل التاديب. فالاستاذ مصطفى النجار تقدم بطلب احاطه, واعتقد ان في الاستاذ حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب
برضه بطلب
احاطه, في اعضاء مجلس الشعب مؤيدين.
يعني في عضو في اعضاء مجلس الشعب برضه مؤيدين معانا, من ضمنهم كان حاضر معانا المهندس حمدي الفخراني, وتقدم بطلب احاطه في مجلس الشعب لانشاء نقابه عامه للضباط.
لحد فين ساعه الرايد هتمشوا؟
لحد القضاء.
لحد القضاء
لو ما خدناش موافقه من وزير من السيد وزير القوى العامله لحد القضاء, لغايه ما القضاء يقول كلمته.
هل ما زلنا في دوله ممكن يؤثر وزير الداخليه على وزير القوى العامله بحيث يعني لان النظام السابق كان وزير الداخليه ده؟
لا احنا دوله قانون,
احنا دوله قانون,
دوله قانون,
واحنا بنناقش القانون.
يعني انا بناشد كل القوى السياسيه اللي موجوده في مجلس الشعب, وان احنا عاوزين ننشئ نقابه تكون حمايه لضابط الشرطه وحمايه للمواطن. هتقول لي حمايه للمواطن ازاي؟
ازاي
تمام, احنا متفقين الاول كان في تزوير في الانتخابات قبل ال 25 يناير ما كانش فيه. انتخابات مثلا 2010 كان فيه ولا ما كانش فيها تزوير؟ كان فيها تزوير. التزوير اللي حصل في 25 يناير بناء على تعليمات وبناء على اوامر استاذ الضابط اللي كان بيرفض حاجه زي كده تزوير انتخابات كان بينكل بيه. انما لو استاذ الضابط له نقابه تحميه وتدافع عن حقوقه هيقول لا, هيرفض ومحدش هيقدر ينكل بيه, يبقى هينفذ الصح وهينفذ القانون.
يعني النقابه دي هتبقى في خدمه الشعب على اساس لو جالك امر انك انت تقمع حد تزور انتخابات يعمل حاجه تقدر ترفض, وفي نقابه
تقدر ترفض. لا قمع ولا تعسف.
طب انا عايز اسال سؤال, يعني تفتكر ان وزاره الداخليه رافضه عشان كده؟
لا 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 لا
يعني انا بسال يعني هل هي رافضه عشان عايزه الضباط يستمروا في اسلوب التزوير والقمع
اللي كان عليها؟ ممكن هو في بعض حاجات على سبيل على في بعض الدول, يعني كانت حجج لبعض الدول والحكومات في بعض الدول. على سبيل المثال بيقول لك يؤثر سلبا على الكفاءه التشغيليه للشرطه وتعرض للخطر المسؤوليات الامنيه التي تقع على عاتقها. منحه حق التفاوض, ما في مفاوضات في النقابات, سوف يتعارض مع الاستجابه المطلقه للاوامر, يمكن خايفين من الاضراب. ان احنا نقول ان حقنا في الاضراب ان احنا نعمل اضراب.
طب ليه
احنا بقى بنقول ايه بقى؟
ليه استجابه مطلقه يعني؟ ليه استجابه يعني؟ ليه يبقى مستجيب استجابه مطلقه في الحق وفي الباطل يعني؟
خليني يا استاذ خالد برضو اتكلم برضو. خوفهم مثلا احسن يقول لك تقولش عن النقابه والنقابه اعلنت الاضراب. لا ممكن في بعض الدول حطت قانون للنقابات للشرطه وقيدته بعدم وجود اضراب، يعني مفيش اضراب، ما تقدرش تعمل اضراب، حرمت الاضراب على الشرطه
او جرمته.
او جرمته.
حلو جدا. يعني انت اصبح انت ممكن حضراتكم توافقوا ان النقابه تنشا فعلا وتقولوا للداخليه تعالوا نعمل ضابط لانشائها.
تمام
مفيش مشكله.
مفيش مشكله تعمل
ضابط. هو ممكن نقابه الشرطه تنشا بنص بقانون من مجلس الشعب، ونحن نناشد اعضاء مجلس الشعب ان هم ينشئوا لنا قانون.
اعضاء مجلس الشعب دول بصراحه ده عليهم.
لا انشاء قانون يعني غير طبيعي. سيدي الفاضل احنا ما بنطالبهمش بحل ازمه السولار، ولا احنا بنطالب بانشاء بدعمنا في قانون لنقابه الشرطه المصريه فقط. واعتقد ان القانون دوت لا يمثل ورقتين، بانشاء قانون لنقابه الشرطه في مصر. ودي طبعا هتكون هيكتبوا حروفهم بالنور.
طيب انا عايز اسال سؤال بصراحه،
اتفضل
بالله عليك تجاوبني، ان الشعب المصري بيسال السؤال ده. هل شعرتم ان سياسه وزاره الداخليه وعقيده الضباط في مجملها تغيرت للافضل بعد ثوره 25 يناير؟
عقيده الضباط؟
ها؟
طبعا.
معلش
سعاده الرئيس بيقول
سعاده الرئيس
بيقول لا.
نفس السياسه
انت بتتكلم
بما يرضي الله. نفس السياسه، نفس الفكر، نفس التشغيل، نفس الامكان، كل حاجه هي
يعني ايام حرب الدوله لسه شغال نفس الصوره.
هو نفس الصوره، مفيش اي تغيير، مفيش اي تغيير في الاداره ولا تغيير في العنصر البشري ولا تغيير في الامكانيات ولا تطوير في الامكانيات ولا نفس هي نفس السياسه ونفس الفكر. هم رجاله حبيب العدل اللي موجودين دلوقتي في الوزاره هم رجاله حبيب العدل اللي كانوا بيخدموا ايام النظام الفاشل، هم اللي موجودين دلوقتي.
ده حضرتك بتكلمني على سياسه الضباط، هل سياسه الضباط وفكرهم تغير ولا متغير؟
بالنسبه للضباط
انا معايا
الكلام القيادي.
بالنسبه للضباط طبعا اتغيرت، بدليل ان في ثوره 25 يناير ضباط خرجت مع الثوار بالزي الملكي وكانت تنادي بالتغيير، لان احنا كنا في قمع وتعسف.
انا بشكر حضراتكم سعاده الرائد اشرف البنا، بشكر حضرتك سعاده الرائد احمد فاروق، ربنا يبارك فيكم، وهنتابع معاكم، واهلا بيكم تاني وتالت ورابع لحد ما نوصل لحاجه.
في حضرتك بس نقطه،
اتفضل.
لابد من نجاح المؤسسه توفر ثلاث عناصر. العنصر اول عنصر، عنصر الاداره، نفس الاداره، نفس التشغيل هو نفس الفكر العقيد ايام حبيب العدل هو نفس رجاله حبيب العدل موجودين حاليا في وزاره الداخليه. العنصر البشري، اثنين، عنصر متهالك، عدد ساعات العمل اكتر من 14 و16 ساعه، الضباط متغربه، الضباط اللي بتيجي من بحري من الاسكندريه والقاهره.
انت في المنيا مش كده؟
في المنيا بتيجي يخدموا في
الصعيد اصلا؟
لا انا من المنيا اساسا.
المنيا اصلا
بيخدموا في الصعيد، ثلاث سنين قبل مقدم وثلاث سنين بعد مقدم. مفيش امكانيات، مفيش استراحات، مفيش وسائل
علاج. الضباط المخطوفه في
الاخرين، الضباط المخطوفه في
سينا، ايه اللي اتعمل لزمايلنا؟
عاملين نفسيا عاملين الضباط الثلاثه زمايلنا مخطوفين في سينا حاليا.
هل اللي بيتوفوا قتل من المجرمين ومسببين خطر بياخدوا معاش مناسب؟
لا
طبعا
فندم
تعويض. لا
طبعا. اللي بيتقتلوا في مطارده مسجل خطر تاجر مخدرات هل بياخدوا تعويض مناسب؟
لا التعويض احنا طالبنا التعويض مليون جنيه على غرار اللي حصل معاه القضاء
في وثيقه التامين. احنا بنطرح ان نعمل وثيقه تامين في النقابه العامه لضباط شرطه، تامين على الضباط،
تامين على الضباط ضد المخاطر بمليون جنيه. حصل الضابط
حاجه اسوا بالقضاء واسوا بالمحامين.
نسال مشايخنا في مساله التامين. انا بشكر الرائد اشرف البنا ورائد احمد فاروق عشان معايا اللجنه التاسيسيه وايامها السوداء. فاصل ونواصل وهنذيع فيديو عن عقد لقاء وزير الداخليه محمد ابراهيم بيكشف فيه وقائع القبض على قاتل نرمين جمعه اللي اتقتلت في ميدان سفنكس وشغلت القضيه الراي العام. فاصل ونواصل، خليكم معانا.
بداوا يتحركوا كده مع بدء النور النهار يعني، ولقوا العربيه الفور باي فور بتاع الست اللي الدكتوره دي بتاع الموارد البشريه جايه من على محور 26 يوليو ونزلت على مخرج الزمالك في سبيلها الى ميدان السفنكس. تصادف ان في مطب صناعي فوقفت تقريبا، كانت في حاله توقف، ودي قالوها الشهود الحقيقه يعني، كان في شهود تصادف وجودهم في ذات التوقيت. جت العربيه بتاعت الجنادي حجزت عليها، نزل الولد عاوز ياخد منها العربيه فقفلت الازاز راح ضارب طلقتين. هو طبعا في اعترافه بيقول ان الطلقتين طلعوا على اي وضع يعني، طلعوا منه فاحدثت اصابه المجني عليها ومصرعها. الواد التاني اللي معاه اللي هو كان سايق هو اللي ضرب المتهمين عشان تبقوا حضراتكم عارفين. عندنا الاثنين اللي ارتكبوا الحادثه اثنين، سعد عادل سعد حسن وشروطه محسن سعد، عنده 26 سنة عاطل وساكن في بلاد الدكرور، وثبت وسبق اتهامه في العديد من القضايا السرقات، اعترف بارتكاب الحادثة دي والعديد من الحوادث اخرى بالاشتراك مع واحد اسمه محمود يسري الحسيني احمد.
وكلام حساس على قناة الناس،
شاشة تأخذك للجنة.
فجر كام ركعة؟ أربعة. ما تقرأش في المصحف خالص؟
لا والله ما أعرف.
دي أوضة النوم مع المطبخ في مكانه
كله مع بعضيه.
ساعتين؟ ساعتين عشان توصل. توصل لأقرب دكتور هنا.
أقرب دكتور.
فين اللي لما يجيب لحم؟
يعني كل قد إيه شهرين ثلاثة؟
كل شهرين ثلاثة، كل عيد للعيد.
ده الحمام. لا في باب ولا في ستار ولا في حاجه خالص،
مش ان الواحد يعني يبقى عايش في بيت يعني نظيف يعني ويبني يكون عنده حمام
غلط تعزون اللي زي كده يساعدوه.
امال ما عند المين لما ما تشوف بحري
درك ارتحت اول ما توفى بعد كده بين اشاره كده يعني اشاره نور
يعني ما انفع اصله معاه هنا لنفس الولي.
لا ايوه كده جيل اللي هو طالع زي ده ما عارفش حاجه في الدنيا بيكتب اسم المقام.
قفار العمر مهلا نحن في دنيا الشباب، هي اللي وصانا عليها ربنا.
النهارده احنا بندخل لمكان لا يتمناه اي انسان لنفسه وهو السجن. نقول سجن خلف الاسوار فيه قصص وحكايات كتيره، واحنا اضطرينا ان احنا ندخل لهذا المكان نشوف حكايه من هذه الحكايات. معانا واحده من نازلات سجن النساء، بنرحب بيها. السلام عليكم ورحمه الله.
شاشة تأخذك للجنة.
السلام عليكم ورحمة الله. نور نجم، أنا نفسي محامي راجل لو تتبع التويتر بتاعها في التعليق اللي بتسيء فيه للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بمنتهى الصفاقة وقلة الأدب اللي هي متعودة عليها، لان ما حدش رباها كالمعتاد احنا عارفين وبنعترف بده. ارجو ان محامي محترم يرفع عليها قضيه سب وقذف على هذا الكلام القذر اللي بتتكلم بيه، اللي يطلع لي مرشح رئاسي يقول لي دي بنت بلد ومرشح تاني رئاسي يقول لي دي بنت جدعه، مش عارف ايه علاقه الجدعانه بقله الادب والوقاحه في سب الدين والاساءه للاسلاميين. يعني زي ما يكون عليها جن لابسها، جن مارد من الاخوان والسلفيين مش عايز يطلع منها ابدا. يعني اسمحوا لي ارحب بضيوفنا الكرام، الاستاذ احمد عبد الشابون عضو مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. سعاده النائب، طبعا الناس هتسالني ما تجيبش ليه من السلفيين وحزب النور ما بيجوش، صور بقى ان الدنيا بقى الحريه والعداله بيجي والنور بنتصل بيهم ما بيجوش وبيتعللوا انه ما فيش فرصه واصل عندنا ظروف. وسعاده المستشار الدكتور مجدي الجرحي نائب رئيس مجلس الدوله. السلام عليكم يا فندم. والدكتور رأفت فوده استاذ القانون الدستوري بجامعه القاهره. السلام عليكم دكتور رأفت.
السلام ورحمه الله وبركاته.
سعادة النائب، الإخوان واخدين حظهم ثالث ومثلث في الاتهامات، صفقة مع المجلس العسكري من ناحية، بتغيروا كلامكم من المشاركة إلى المغالبة زي ما بيقولوا، إن أنتوا حزب وطني جديد بسبب اللجنة تأسيس الدستور اللي ما شاء الله خدتوا فيها تقريبا حوالي 50% من اللي موجودين. شايف اللي حصل في الجمعية تأسيس الدستور وأثر ده في انسحاب عمرو حمزاوي وانسحاب فلان وعلان، اسامي كتير انسحبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه بشكر حضرتك على الاستضافه
بشكر قناة الناس والقائمين عليها. بالنسبة للاتهامات انا اوافق حضرتك في الاتهامات الموجهة إن او احنا خدنا النصيب الاوفر من الاتهامات.
نعم.
ولكن هذه الاتهامات ليس لها محل من الاعراب. يعني لو خدنا مثال حضرتك خدته 50% من اللجنة التأسيسية او جمعية التأسيسية معنا اصح. احنا خدنا 50% من الخمسين بتوع البرلمان.
كويس.
لان الخمسين بتوع البرلمان بما اننا شعب وشورى بنمثل 51% من اعضاء مجلس الشعب وشورى, شيء منطقي ان احنا ناخد حسب نسبة المقاعد بتاعتنا في البرلمان. فاحنا خدنا 50% فعلا من الخمسين بتوع البرلمان. لكن بالنسبة لبرة, برة البرلمان ما خدناش حاجة من النسبة دي خالص. انا جايب حصر بالاسماء اللي هي اختيرت من برة, تقريبا ما فيش فيهم اخوان الشعب الرحمن البر, وده جايب بصفة ممثل للازهر وليس بصفته اخوانية. فاحنا بالكثير يعني
هو 26% هو الازهر. الا يوجد غير اخواني موجود في الازهر يمثل؟
والله احنا قلنا الهيئات والمؤسسات ترشح
نفسها. يعني الازهر هو اللي رشحه؟
انا بصراحة ما يعني مش عايز اجيب اجابة قد تكون حصلت او ما حصلتش. لكن انا اللي اعرفه يقينا ان الشيخ عبد الرحمن البر ليس بصفته الاخوانية, ولكن جاء بصفته ممثلة للازهر.
نعم.
هل الازهر رشحه او لم رشحوش؟ المعلومة دي مش عندي.
سعادة المستشار الدكتور مجدي الجارحي, كل ما بنحس ان احنا قربنا بنقف. النهاردة زي ما بقول لحضرتك انسحب عمرو حمزاوي اللي كان بيمدح امس في تعقل الكتلة الاسلامية, كذلك المصريون الاحرار اليساريون منى مكرم عبيد, ناس ابتدت تشتم في السلفيين وتلعن اليوم السلفيين مجلس الشعب, قال لك دول ديكتاتوريين وحزب وطن جديد سواء النور او السلفيين. شايف حضرتك كان المشكله من بدايتها كانت فين؟ هل في طريقه انه دول 100 ولا في طريقه الماده 60 اللي ما عملتش اي انضباط للاختيار؟ المشكله فين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك المشكله في اكتر من جانب.
نعم.
بس احنا في الاول في البدايه المفروض نفصل بين الآلية بتاع الاختيار, آلية الاختيار اللي اختيار المية.
نعم.
او النص القانوني الحق السند القانوني في اختيار المية والمضمون اللي انتج عنه الاخراج للعملية.
نعم.
لا, السند القانوني الاشكالية كلها في نص المادة. انا شايف المادة 60 اعطت هذا الحق للبرلمان يختار.
كويس.
فدي ما فيش فيها مشكلة من ناحية القانونية, ده البرلمان استخدم حقه الدستوري في اختيار المية. يعني نعم. يعني دي لا تشكل مشكلة من ناحية القانونية. هي المشكلة اللي كله بيقول لك ده غير قانوني. انا عايز اعرف غير قانوني منين. يعني في ناس بتطلع يقول لك الاختيار المية من داخل البرلمان غير قانوني. لا, النص واضح. المادة 60 بتقول بالعكس, ان النص مادة 60 يحتمل كله من داخل البرلمان. ما فيش ما يحظر ان الاختيار
يختار,
ما فيش ما يحظر ذلك.
طيب.
ولكن احنا ويمكن ساعة الدكتور اعلم بهذا الموضوع, ان لما بنيجي نختلف في تفسير نص بنرجع للمضبطة. نص قانوني ولا حاجة بيرجع حتى لما يكون يدق تحديد المقصود من قصد المشرع في حاجة معينة.
نعم.
بنرجع للمضبطة. فطلع الدكتور عاطف البنا وده استاذنا واستاذ ناس كتير اجيال كتيرة والمستشار طارق البشري, وقالوا ان النص كانت في الاعمال التحضيرية للنص كان مقصود بيها ان يبقى من الداخل والخارج.
نعم.
يبقى دول حسموا اللي هي يعتبر في هذا الكلام هو مكان المضبطة في تحديد ان انا اختارهم منين. يبقى اختيارهم من داخل والخارج وفقا للتصريحات اللي اعلنها الدكتور عاطف البنا, انا سمعه في احد البرامج وقرأت تصريح للمستشار طارق البشري بهذا الوضع, يبقى اختيارهم من داخل وخارج البرلمان ده وضع قانوني سليم ما فيش اي مشكلة.
نعم.
ودستوري وقانوني سليم ما فيش اي مشكلة. نيجي للآلية الاخراج. انا ليه تحفظ على
تحفظ حضرتك؟
بعض التحفظات. اولا تحفظات على المضمون المفروض ده حاجة قانونية. الدستور معروف ان هو ابو القوانين او قانون القوانين كما يتداول, فالمفترض ان القانونيين كانوا يبقوا في اللجنة اكتر من كده بكتير.
يعني هل حضرتك لما بنيجي نتكلم عن اسماء مقترحة فنانين لعيبة كورة, هل ده يعني مش اقلال من شأن الدستور بحكم ان هم ما لهمش خبره
بالظبط؟ انا دلوقتي لما بعمل كونسلت طبي بدخل فيه حد من بره. انا دلوقتي بعمل دستور يعني قانون, يبقى المفروض حد اضع في الايمان كان يبقى 25% قانونيين وخبرات, وعندنا البلد مليانه.
نعم.
يعني في واحد زي الدكتور ثروت بدوي الدكتور جابر جاد نصار استاذ في جامعه القاهره. سعاده الدكتور برضو يمكن اول مره اتشرف بيه.
نعم.
في المستشار امين المهدي. في المستشار رجب سليم ده راجل في المحكمه الدستوريه من 25 30 سنه. من اول
يعني تحفظ حضرتك على الاليات مش على فكره ان احنا اخترنا 50 و50.
لا دي
يعتبر كانه محاوله للاستئثار بكل شيء.
هو الاستئثار هو كان المفروض ان انا موضوع لا انا بتكلم على من الناحيه القانونيه تحفظي على الـ على الـ على المضمون نفسه.
نعم.
المضمون اللي خرجت بيه اللجنه.
نعم.
المضمون لا كان عايز انا ما يهمنيش ده عبكور هيقول ايه. يعني
هم بيبصوا لها وانا هرجع طبعا لحضراتكم تاني بعد ما اروح للدكتور رأفت بيبصوا لها منظور كل اطياف الشعب تشترك. بس انا مش فاهم ايه الحكمه
يعني كلها هي مش احنا مش بنقسمها مهنه. طب مين اللي بيمثل الفلاحين؟ من الفلاحين قليلين.
حتى ابو تريكه احرجهم قال لهم انا ماليش في
يعني دي يعني دخلوني مين اللي بيمثل الفلاحين في في في, في التشكيل لو
نعم.
مين اللي بيمثل العمال يعني ما احنا ما قسمناش كده. احنا بنعمل عمل معين. غير كده في تحفظ اخر انا ما اعرفش مجاله دلوقتي ولا لا. بس
هرجع لحاجه في التحفظ خليك خلي عندك دكتور رأفت
خلي هو في الفلاحين وفي العمال موجودين.
لا مش الصفه ما اقصدش حضرتك الصفه اللي هو انتخب عليها. لا انا بتكلم فلاح فلاح عايش وسط الناس.
في نقيب الفلاحين موجود
انتخب وعايش وسط الناس لو كده يبقى ماشي.
دكتور رأفت النهارده الدكتور محمد نور فرحات استاذ القانون بجامعه الزقازيق بيقول الانسحابات من اللجنه التاسيسيه تدلل على وجود خداع سياسي. هل انت شايف حضرتك الناس اللي انسحبت دي شعرت ان في خداع سياسي من الاخوان والسلفيين بطريقه ال 50 و 50 ان هم وصلوا برضو الفكره في النهايه ان احنا الاغلبيه في لجنه تاسيس الدستور والتخوفات اللي عند المستشاره ثاني الجبالي اللي قالت فيها شكلنا رايحين على دستور دوله دينيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ خالد يمكن السؤال اكثر يوجه للي اشتركوا في عملية التوافقات والاتفاقات فيما قبل اللجنة التأسيسية أو الجمعية التأسيسية.
نعم.
لأنه المسألة خدت وقت طويل من تاريخ الاستفتاء الأول على الإعلان الدستوري. الاستفتاء الأول على الإعلان الدستوري اللي هو تم بصدد تعديل على مواد الدستور كان في توافقات وتفاهمات بين أحزاب مختلفة.
نعم.
لاختيار الطريق اللي تمر به مصر وليس الدستور اولا وانما الانتخابات اولا. كانت هناك توافقات. يبدو انه كلما يتقدم تحقيق هذا المخطط بيحصل انشقاق داخل القوى السياسية المختلفة لانه لم تأتي الانتخابات بما اشتهت انفس الاحزاب الاخرى.
نعم.
والقوى السياسية الاخرى.
نعم.
فبدأ يحس بنقطة ضعف حيال الشريك معهم في هذه التفاهمات والاتفاقات. وبدأوا يحسوا بالغلبة الشرعية ليهم في البرلمان. وبناء عليه جينا في محطة الجمعية التأسيسية. فيبدو أيضا أن كان فيه تفاهمات وتوافقات بحيث أن هي كما قرأنا في التصريحات ان هي ستشمل كل الاطياف وكل القوى السياسية المختلفة. هي اشتملت على ذلك. لكن يبدو ان الانسحابات جت لان كان في تفاهمات على نسب معينة في المشاركة. وبناء عليه لم تتحقق هذه النسب ففضلوا الانسحاب. لكن هم من البداية يعني من وجهة نظري
عمرو حمزاوي كان بيشكر الاول.
مين يا فندم؟
عمرو حمزاوي كان بيتكلم بيقول بيمدح في
تعاقد. ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك. يعني ليه؟ لانه احنا ما وصلناش لنهاية المطاف علشان يحصل على الثمرة اللي كان هو عايز بيرتضيها او بيفكر فيها. لكنه وجد في تشكيل الجمعية التأسيسية وبعد مش عايز اقول الاستيلاء على مجلسي البرلمان من اقطاب سياسية معينة وبدأوا هم قلة قليلة في البرلمان فبالتالي جاء تشكيل جمعية تأسيسية فكان عايز يعوض يعني مقابل الأغلبية انه يكون له حاجة في الجمعية التأسيسية وبالتالي ده ما حصلش فبالتالي فضلوا الانسحاب.
نعم.
لكنه يا استاذ خالد يعني ليا بس تعليق بسيط على اللي قاله الزملاء الافاضل.
نعم.
الاستاذ احمد قال ان احنا خدنا 50% من مقاعدنا في البرلمان لان احنا
نسبة من جوه البرلمان مش من جوه بره.
هو بالظبط يعني هو قال من ايه مقاعدنا اللي في البرلمان. يمكن استاذ احمد يعني هو البرلمان مش ملك لاي على اساس انه كلمه مقاعدنا خدت بال حضرتك لانه انتوا نواب عن الشعب والحرية والعدالة الكرسي او المقاعد هي ملك للشعب
وليست الاخوان
هي ملك للشعب بس هو مجرد تعليق يعني خدت بال حضرتك دي نقطة النقطة التانية بيقول خدنا 50% من المقاعد في البرلمان على اساس النسب هي المادة الدستورية ما حددتش خالص بالمرة هذا ولا ذاك ده هذا ما توافق عليه الاخوان مع التيار السلفي وانتهوا الى التيار السلفي كان طالب 70 الاخوان كانوا بيقولوا 40 فوصلوا للنص وبقى 50 وبالتالي الاعلان الدستوري لم ياتي باي نسبا على الاطلاق نعم. بس انا عايز اقول حاجه كمان ان حتى الاعلان الدستوري لم يعطي لمجلسي البرلمان وده اللي بناقض فيها زميلي وعزيزي مجدي بيه في نص الماده 60 نص الماده 60 وهو يمكن موجود قدام سعادته في مطبات وهو مش النص الوحيد اللي فيه مطبات على فكرة كل النصوص اللي تم عليها استفتاء يعني الغريب في الامر ان النصوص اللي ما تمش النصوص اللي ما تمش عليها استفتاء كانت واضحة وجلية وليس بها تناقضات ليه يعني ده الغريب في الامر كافة المواد اللي تم عليها الاستفتاء هي غير مفهومة دستوريا وكأنها بل يعني بلاش كلمة كأن أنها مقصودة يعني هذا الغموض اللفظي والمصطلحي في هذه النصوص المادة 60 بتقول إيه المادة 60 بتقول في خلال 6 أشهر من انتخاب مجلسي البرلمان يجتمع الأعضاء المنتخبون لاختيار الجمعية لانتخاب الجمعية التأسيسية
كويس
كلام جميل جدا أستاذ خالد حضرتك تعلم الحقوق السياسية هي إيه ثلاثة ايه هم استاذ خالد حق الانتخاب حق الترشيح حق حتى الاعلان الدستوري جايبهم متفردين
انتخاب والترشيح
وابداء الرأي في الاستفتاء
كويس
دول الثلاث حقوق السياسية ده جاي منفصل في الاعلان الدستوري وفي دستور 71 كان منفصل بل ان حق الترشيح كان جاي منفصل في مادة مستقلة بعد التعديلات اللي حصلت في 2007
كويس
هو قال يجتمعوا علشان يعملوا ايه عشان ينتخبوا الجمعية التأسيسية
اللي هي المية
المية
كويس
ينتخبوا يعني النص اداهم حق ايه
الانتخاب
وليس حق الترشيح ابسط الف باء في تفسير النصوص القانونية خدت بال حضرتك اداهم حق
المستشار الدكتور مجدي بيقول
ما انا ما سمعت
انه ما فيش في القانون او في الاعلان الدستوري
ما انا قلت يعني اولا ده زميل فاضل الاستاذ مجدي وعلى فكرة الاختلاف في القانون احنا واخدين عليه وعايشين عليه وبيثرينا
نعم.
يعني احنا بيسرينا انا يعني اطلع متعلم من مجدي بيه حاجة
نعم.
وممكن هو يعني حتى من دعوة مرفعة قدام منه ممكن من محامي صغير ممكن يفكروا بحاجة نعم. يفكروا بحاجة
كوي.
لانه اللي يدعي العلم يبقى قمة الجهل
طيب ارجع لحضرتك سعادة النائب كلمة ينتخبوا هل هي دي كانت مربط الفرس في الخلاف وليه طالما الاعلان الدستوري تم الاستفتاء عليه في 19 مارس فضلنا ساكتين على كلمة ينتخبوا ساكتين 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 لما جينا دوت بنعمل قال لك بس يلحق دول ده ازاي يبقى هو واحد من جوه ويختار نفسه والحواديت دي
انا يعني هضرب مثال بسيط جدا
اتفضل
احنا في مجلس الشعب انا ترشحت لمجلس الشعب لما الدولاب الانتخابات بدا يشتغل اترشحت وقت يوم الانتخاب نفسه هل انا رحت انتخبت نفسي وديت لنفسي صوتي ولا ما اديتوش شيء طبيعي ان انا اترشحت وانتخبت نفسي لما رحت اصوت في لجنه الانتخابات
نعم
فبالتالي مفيش ما يمنع ان حضرتك تترشح وتنتخب في نفس الوقت
نعم
واللفظ زي ما قال المستشار مجدي ان اللفظ عام وانت حضرتك اكدت من شويه ان ليه كنا ساكتين طول الفتره ديت ما افتكرناش الا دلوقتي ثم
ده مقصود يعني
يعني انا مش عايز يعني
نخش في نوايا حاضر انا اسف
مش هخش في نوايا بارك الله فيك
يعني
بارك الله فيك
انت بتشعر بعدم انا مش بتكلم في نوايا بتكلم عشان مصر والله هل حاسس انه مقصود نوع الداخلين في حوالين يا كيكا دي
انا اعتقد ذلك ان لما حضرتك تنظر الى بنظره شامله الى الاحداث الجاريه تستشعر بما لا يدع مجال الشك ان هناك من يدبر بليل لكي تتعطل على الاقل ان لم تقف المسيره او التحول الديمقراطي في مصر على الاقل ان لم يقف فهم يحاولون تعطيله من هم هؤلاء يعني الآية أو أصابع الاتهام تشير إلى جهات عديدة في الداخل وفي الخارج.
مجلس عسكري طرف منها؟
بدون تحديد بقى.
مجلس عسكري طرف منها؟
أنا ما أقدرش أحدد شخص بعينه الوقتي، لكن أقدر أقول لحضرتك إن في جهات داخلية وخارجية بتحاول تعطيل المسيرة على الأقل إن لم توقفها.
أستاذ مختار نوح المحامي معروف.
أنا كنت عايز أعقب قبل السؤال عشان ما أنساش السؤال. كان عندنا حاجة أستاذنا الدكتور طبعا احنا معروف في القانون وهو استاذنا ان احنا الاصل في الاشياء الاباحه، فما لما عنديش حظر ان انا حاجه تمنع ان انا ممنوع اترشح يبقى ده ما يمنعش، يبقى لفظ انتخاب ليس معناه
ان انا
ما ترشحش. غير كده في اللفظ اللي انا قلته تحديدا هوضح جزئيه ان انا قلت النص يحتمل ان 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 يبقوا من الداخل على اساسه في راي بيربط، وده ليس رايي انا، رايي ان طبقا للتفسير اللي قيل اللي هو يعتبر من اللي عدوا التعديلات الدستوريه اللي يعتبر بمثابه المضبطه اللي بنرجع ليها في حاله الخلاف ان هو يبقى من الداخل والخارج. قد نختلف عن نسبه، يعني نسبه 50 ياخدوها دي كتيره، كل واحد ورايه، وانا وشايف انها نسبه عاليه، لكن دي اختلاف، لكن المبدا نفسه ان من الداخل والخارج طبقا للمضبطه.
كويس.
لو في راي تفسير بيقول اجرى النص بالظبط،
اتفضل يا فندم،
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو. لو في رأي بيربط بين يجتمع الأعضاء ومئة عضو، يقول لك يبقى المقصود من 100 عضو من بينهم، لأن في فول النص في كلمة أعضاء.
أعضاء نعم.
وفي عضو تأسيسية من 100 عضو، يبقى بيربط كلمة 100 عضو من الأعضاء. عشان كده انا قلت ان الرأي كمان يحتمل في بعض التفسيرات اللي انا مش بأيدها، انا بأيد ان التفسير الاخر ان يكون الاعضاء كلهم من داخل البرلمان.
جميل.
من الاثنين.
جميل.
حضرتك هتقول السؤال ولا اقول التحفظ اللي كنت هقوله على التشكيل؟
التحفظ اللي كان عند حضرتك.
التحفظ اللي كان عندي انا ليه تحفظ على رئاسة رئيس مجلس الشعب للجنة
الدكتور
سعد الكتاتني. اولا هو الموضوع ككل كان المفترض، يعني احنا قلنا المفروض قانوني، عندنا سد الدستور كتير، الدكتور عاطف البنا، يعني ناس كتيره يعني او ناس قضاء حتى ولو على المعايد زي المستشار امين المهدي، المستشار حسام الغرياني اللي هو انتخب في اللجنه، المستشار يحيى ذكروري، يعني في ناس كتيره ينفع كانت ترأس اللجنه لان ده عمل قانوني او قضاء، يعني ما ينفعش غير كده. هتعمل حساسيه عند بعض القضاء او بعض الناس ان ما ينفعش تخلي حد من السلطه التشريعيه يرأس السلطه القضائيه، يعني ده حتى في النفسيه كده بتعمل بعض الحساسيه.
نعم.
وكان المفترض ان هو بصفته عشان ما يبلوش تاثير نوع من الـ الشفافيه.
أي.
اكتر.
أي.
ان هو ما يبلوش تاثير على اعضاء في الاراء والكلام ده، هو كرئيس مجلس الشعب ما كانش يبقى في اللجنه دي. ده تحفظي اللي كنت عايز اقوله.
طيب. دكتور رأفت، يعني هل بتتصور انه ما يحدث الان إذان ببدء دق طبول الحرب ضد البرلمان، وخصوصا انه في بعض التصريحات اللي قالها مثلا الاستاذ مختار نوح قال ان المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية سعى الى هدم مؤسسات الدولة، هل حان دور البرلمان؟
حان دوره في
انه يهدم هو كمان مع بقية مؤسسات الدولة؟
هو عموما يعني الجو السياسي السائد لا يدعو للتفاؤل، لانه انا سمعت الاستاذ احمد بيقول انه فيه مخططات لهدم التحول الديمقراطي، لهدم التحول الديمقراطي.
انا قلت
او لتعطيله، سوري يعني في اللفظ، يعني تعطيل التحول الديمقراطي.
بتحس نفس احساسه ولا انت متفائل وشايف انه ما فيش حاجه زي كده؟
لا، هو انا بحس احساسه بس من وجهه نظر اخرى. ولذلك انا بقول ان الجولة يدعو للتفاؤل، لان القوة السياسية اللي افرزها التعديلات الدستورية والانتخابات ليست على قلب رجل واحد، وانما الكل، كل فئة او كل حزب يريد ان يستأصل لنفسه بشيء، وكأنها تركة توزع. يعني مفيش روح الود والتفاهم بين القوى اللي او المؤسسات اللي نشأت الى اليوم، هو باقي بس مؤسسة الرئاسة فقط لا غير. يعني عندنا سلطة تشريعية وعندنا حكومة شغالة، ده مش مشكلة، المهم انها شغالة مؤقتة لحد ما
حتى لو ادائها مش مرضي،
المهم ان في سلطة تنفيذية ومع المجلس الاعلى للقوات المسلحة وفي سلطة تشريعية، فلماذا هذا التجاذب ولماذا هذا التكالب ولماذا هذا التعكير للصفو إذا كنا نريد أن احنا نتحول ديمقراطيا. ملحوظة صغيرة، تحول ديمقراطي ما معنى الديمقراطي؟ هل أن تجتمع رئاسة الجمهورية والحكومة
والبرلمان
في يد واحدة؟ وإحنا كنا أصلا بنعاني من هذا.
طب
حتى خدت بال حضرتك أصلا ديمقراطيا مش حتى ولو أراد الانتخاب ذلك، لأن الانتخاب مش 100% ديمقراطي، لأنه الناخب عندك مش
هو أعضاء البرلمان. بناء على الكلمة اللي بتقولها حضرتك، قالوا طيب إحنا مش هنختار 100 من عندنا، ولأنه في دساتير في العالم
ده جمعية أساسية،
ده جمعية أساسية، في دساتير في العالم بتعمل كده. قالوا خلاص يا جماعة هنختار 50 من جوه وحنرشح 50 شخصية عامة من بره، وإن كنت بختلف أنا كخالد عبد الله اللي قد كده في مسألة اختيار 50 من بره، المعايير إزاي، الضوابط إزاي. إنما هل فكرة إنه الديمقراطية لو عكست وأتت بتيار علماني كاسح، هل كان
نفس الشيء لو اجتمع ده اللي أنا أصد عليك أستاذ قندستور، لو اجتمعت السلطات في يد واحدة يعني بين قوسين، وان مفيش انبياء في ايامنا هذا، يعتبر يتنافى الديمقراطيه.
طيب هل هنضطر في هذا المازق ممكن تحت الضغوط الاعلاميه غير المسبوقه؟ احنا عارفين العلمانيين عندهم ضغوط اعلاميه بيحركوا الشارع وبيزهقوا الناس وبيكرهونا في عيشتنا من الاخر. يعني هل بتتصور ان ممكن نعيد صياغه الموضوع مره ثانيه، ولا ده جواب نهائي خلاص اللي حصل وحنمضي في وضع معايير الدستور اللي هيحكم مصر فتره قادمه؟
اي موضوع،
موضوع اللجنة التأسيسية ان احنا خلاص هم معترضين على الاختيارات وانسحبوا، المنسحبون وضعهم ايه؟ لان هم يعملوا خلل
في احتياطي
يعني وفي نفس الوقت ما انا قصدي وفي نفس الوقت هل الاخوان والسلفيين هيبتدوا يعيدوا النظر ويقولوا مره تانية طيب نعيد اختيارات بحيث ما نبقاش 50 زي الاخوان مثلا، ونحاول نقلل الدنيا ونقول مثلا طب هنخلي 30 من جوه البرلمان و70 من بره عشان نمشي المراكب، ولا هنضطر نقول لهم وفق الديمقراطيه اللي انتوا حبيتوا تلعبوها هو ده اللي احنا عايشين فيه؟
هو زي ما الدكتور رأفت تفضل وقال من شوية ان موضوع الديمقراطية مش هي بس الانتخابات، احنا شايفين ان كل الديمقراطيات على مستوى العالم اجمع الاغلبية بتشكل كل حاجة، بتشكل حكومة وبتختار رئيس وبتعمل كل حاجة. احنا يمكن احنا عايزين،
لا احنا مش هنختار رئيس بتاعنا، الرئيس جاي ما هو الشعب مش يعني لازم اللي ادى للبرلمان هو لازم اللي هيدى رئيس اسلامي
بالضبط. انا عايز اقول لحضرتك ان مش معنى ان الشعب اختار اغلبية النواب من فصيل معين او محدد، ليس هناك حق لهذا الفصيل اللي تم اختياره من قبل الشعب، ليس له الحق في ان يتخلى عن مسؤولياته اللي الشعب اختاره على عشانها.
نعم.
فما ينفعش ان انا الشعب اختارني وانا اقول طب عشان الناس ما تذمش فيا وتقولش عليا ان انا ديكتاتوري طب زي بعض اخواننا خدوا الدين. احنا عشان نوجد توازن معين بنقول للشعب اللي اختارنا يا شعب احنا لم نتخلى عن مسؤولياتنا تجاهك، وفي نفس الوقت علشان ما حدش برضو يتهمنا بالديكتاتوريه، يعتبر احنا اول فصيل سياسي سواء في مصر او حتى على مستوى العالم يبقى معاه اغلبيه على الاقل نسبيه ويعطي الاخر جزء من المسؤوليات.
نعم.
سواء هذا تم في اللجنه في الجمعيه التاسيسيه زي ما حضرتك شايف، وتم في اطر كتير قبل كده.
نعم. طب معايا دقيقتين، المخرج، المخرج عشان نمشي نحط الدستور يعني ونحط قواعده بشكل، ودينا اتفقنا انه الشعب نفسه هيستفتى بعد ذلك بتقلي على الدستور اللي جاي، ايه المخرج عشان نمشي العمليه بدون الشد والجذب اللي هياخرنا وده هينسحب وده عايز يعمل قرار اداري يطعن على اللجنه التاسيسيه وما شابه ذلك؟
نكمل مع اخذ في الاعتبار ان الاحتياط اللي خرج انا رايي يدخل مكانه حد قانوني تدارك اللي نقدر نتداركه قدر الامكان.
انا شايف ان دخول القانونيين هيبقى اكيد والناس تقف شويه انه المطبخ
فيه ومن طيارات مختلفة مش لازم يبقى
مش لازم قانوني اخواني
بالظبط
ليبرالي
بالظبط. بس اهم حاجة كل اللي اعتذر اذا كانوا اعتذروا مصرين على اعتذارهم 5-6-10 دول الحل ليهم يبقوا قانونيين اسدد قانون دستوري، قضاة سابقين، مستشارين سابقين، يعني ناس ليهم سمعتهم معروفين.
دكتور رأفت،
يعني هو المفروض الجمعية التأسيسية دورها الرئيسي عمل دستور، وعمل الدستور هو لا يأتي من إناء واحد، لانه الدستور بيحكم الجميع. والنقطة اللي قاله لي اللي شرع ليها الاستاذ احمد ان الشعب انتخبوا وبالفعل وبديمقراطية وبالنزاهة ولا يشكك حتى مين في هذا الموضوع، وانما فوضوا في تحمل مهام السلطة التشريعية. فوضوا في تحمل مهام السلطة التشريعية. واللي انا شايفه دلوقتي انه حتى الاستاذ احمد ويريد توصلها للبرلمان انه الى اليوم لم يصدر قانون واحد في السلطة التشريعية وباشرة عملية الرقابة وباشرة عملية الحكم. الرقابة كان ممكن يباشرها في جلسة ويخلي ثلاث جلسات لان البلد محتاجة قانون للأنبوبة البوتاجاز، قانون للبنزين، قانون للرز، قانون للمواد الأساسية. يعني
حضرتك عارف ان الحكومة هي اللي بتجيب مشروعات القوانين.
لا يا فندم
واحنا
النص بيعطي لأعضاء البرلمان وللحكومة ان يتقدم بمشروع قانوني يا استاذ احمد،
احنا عاملينه.
فلا يعني اذا كانت الحكومة عاجزة فلتكن انت قادر لانك مفوض من الشعب والحكومة لم تأتي من الشعب يا استاذ
حضرتك. احنا تقدمنا بمشروعات كثيرة في لكن هناك اجراءات متعددة، صحة الشكاوى، لجنة دستورية، لجنة الموضوع، كل دوت بيناقش داخل المجلس بياخد اجراءات. احنا عندنا كم كبير جدا وضخم جدا من التشريعات اللي تقدمنا بيها.
نعم انا بشكر حضرتك استاذ احمد عبد الشابون عضو مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله، المستشار دكتور مجدي الجرحي نائب رئيس مجلس الدوله، جزاك الله خيرا. دكتور رأفت فودة استاذ القانون الدستوري جزاك الله خيرا، نورتنا وشرفتنا، ربنا يبارك في حضرتك. سريعا منصور حسن، الاخوان تلاعبوا بي وارفض ان اكون طرطور بدرجه رئيس جمهوريه. فريد اسماعيل، لا نسعى للصدام مع احد، والعسكري يتحمل فشل حكومه الجنزوري. الحريه والعداله، انسحاب حمزاوي التاسيسيه وخالف المشوره. البلتاجي، على الاخوان الاعتراف باخطائهم ولست مع تقديم الجماعه مرشحه للرئاسه. القبض على ملاك محطات وقود بالبحيره لامتناعهم عن بيع السولار للمواطنين. مصرع واصابه 12 في انفجار سفينه بترسانه السويس. نائب اخواني، قرار استيراد القطن من الخارج ياتي في صالح القطن الصهيوني. اطلاق اسم البابا على احد شوارع الاسكندريه. بخميوس، ارفض ترشح قبطي للرئاسه. مظاهره لانصار مرتضى منصور امام الاستئناف للتنديد بقاضي موقعه الجمل. الغنوشي، في تونس لا فرق بين الاسلام والشريعه الاسلاميه، وبيقولوا ان الشريعه الاسلاميه مش هتبقى هي الفيصل في حكم تونس. ساركوزي، ابلغت قطر بان القرضاوي غير مرحب به في فرنسا. الهواري، ساركوزي مصاب بالهبل السياسي. مقتل رئيس فرع المخابرات الجويه بدمشق وارتفاع عدد القتلى الى 70 نتيجه الاستفتاء معايا. هل تعتقد ان انسحاب حمزاوي من التاسيسيه مؤشر على ان الامور تتجه الى التصعيد بين المجلس العسكري والبرلمان؟ نعم 80%، لا 15%، لا اهتم 5%. في مسيره عندي الاهالي الصعيد من عمر مكرم رايحين مجلس الشعب عشان استصلاح الاراضي. وسليمان بيقول لمؤيدي من يحبوني يعمل ولو ساعه واحده بدل من التجمهر. موسى، سأجعل مصر مثل اوروبا في 100 يوم، ابقى قابلني. قيادي اخواني، نفاضل بين مرسي وكتتني والشاطر للرئاسه ولا تراجع عن سحب الثقه. اضراب 700 طالب عن الطعام بالمدينه الجامعيه بكفر الشيخ لسوء معامله الاداره. اشوفكم بكره على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.